بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأتاه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه آمين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان كثرة من الرسل.
ما عندك سند هنا؟ ها؟ يستند الرسالة بين الشيخ نفس الرسالة رسالة ثانية تحكيك الشيخ اسماعيل الأنصاري ذكر سند.
نعم.
نعم. أخبرنا أبو الطاهر.
أخبرنا أبو الطاهر المبارك بن مبارك بن معطوش في كتابه إن أبا الغنى إلى محمد بن محمد بن أحمد بن المهدي بالله أجاز لهم أن أبا القاسم عبد العزيز بن علي الأزدي أجاز لهم عن أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال قال أنبانا أبو بكر الخلال قال أخبرني فضل بن مثنى الكندي قال أنبانا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال قال هذا ما أخرجه أبي رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رضي عنه.
إذن هذا سند الرسالة متصل السند. نعم.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويخبرون منهم على الأداء يفيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى وكم من قتيل به فقد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا أدوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين.
هذه هي الخطبة خطبة الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة وهي خطبة عظيمة ما زال العلماء ينقلونها في كتبهم ويستشهدون بها كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم كثير من أهل العلم يستشهدون بهذه الرسالة. قال الإمام أحمد في رسالة الرد على الزنادقة الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ويسردونها فهي خطوة عظيمة واستشهاد العلماء من أهل السنة والجماعة ونقل هذه الرسالة في كتبهم أيضا من الأدلة التي تثبت نسبة هذه الرسالة للإمام رحمه الله. قل الحمد لله الحمد لله الحمد هو الثناء على المحمود الثناء على المحمود بصفاته وأعماله مع حبه وإجلاله وتعظيمه هذا هو الحمد ثناء على الصفات وعلى الأعمال والأفعال مع حبه وإجلاله وتعظيمه بخلاف المدح المدح فإنه ثناء بدون حب وإجلال فأنت تمدح الأسد تقول قوي العضلات ولا تحب الأسد تثني عليه تمدح الأسد ولا تحبه فهذا هو الفرق بين المدح وبين عيش وبين الحمد المدح ثناء وإخبار بالصفات لكن لا يجب أن يكون معه حب وإجلال وتعظيم رحمك الله. أما الحمد فهو ثناء بالصفات الاختيارية الجميلة والأفعال مع الحب والإجلال ولهذا جاء الحمد الله تعالى وصف نفسه بالحمد ولم يصف نفسه بالمدح الحمد لله رب العالمين ولم يقل أمدح الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد ثناء على الله عز وجل مع حبه وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى والحمد أعم من الشكر من وجه وأخص من وجه فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في شيء ويختلفان فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح هذا أعم من هذه الجهة يكون الشكر أعم. ولهذا قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالقلب باللسان وبالقلب وبالجوارح. أما الحمد فإنه يكون باللسان مع اعتقاد القلب مع القلب. ولهذا قال أفادتكم النعماء مني ثلاثا يدي ولساني والضمير المحجبة. والحمد أيضا يكون في مقابل الجميل وبدون مقابل. فالله تعالى يمدح يحمد سبحانه وتعالى لما اتصف به من الصفات العظيمة ولما أنعم به على عباده من النعم العظيمة، خلقهم وأوجدهم من العدم ورباهم بنعمه وهداهم وعلمهم وأعطاهم السمع والأبصار والأفئدة. فهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد لما اتصف به من الصفات العظيمة والأفعال الجميلة، ويستحق الحمد لإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. أما الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة، تشكر الشخص في مقابل الإحسان. أما إذا لم يكن هناك إحسان فلا يكون هناك شكر، وبهذا يكون الحمد أعم من جهة وأخص من جهة. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والحمد يكون باللسان. الحمد يكون في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة، والشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. هذه الرسالة كما سبق سماها المؤلف رحمه الله الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، جهم بن صفوان السمرقندي، نسبت إليه الجهمية وهي نفي الصفات عن الله عز وجل، لأنه أظهر هذه البدعة، وإن لم يكن أول من تكلم في هذه البدعة فإنه سبقه شخص آخر يقال له الجعد بن درهم، سبق الجهم وتكلم، أول من تكلم أول من حفظ عنه في الإسلام مقالة التعطيل هو الجعد بن درهم. والتعطيل إنما هو في كلمتين، قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لكن هاتين الصفتين ترجع إليهما جميع الصفات. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أنكر الخلة والمحبة، وقال ليس هناك خلة ليس هناك محبة، لأنه لا نسبة، لأن المحبة لابد أن تكون هناك نسبة بين المحب والمحبوب، ولا نسبة بين الخالق والمخلوق. معناها قطع الصلة بين العباد وبين ربهم. وأنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما، أنكر التكليم، وإنكار التكليم معناه إنكار الرسالات والشرائع، الرسالات والشرائع بالكلام. الله تعالى تكلم، أرسل الرسل وأنزل الكتب بالكلام، فإنكار الكلام إنكار للرسائل، إنكار للرسالات والشرائع. فلهذا أفتى العلماء وهم من التابعين بقتل هذا الرجل، وأنه يستحق القتل والإعدام. فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسق، لما أفتاه علماء أهل زمانه وهم من التابعين أفتوا باستحقاقه القتل، قتله، وذلك في يوم عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى خطب الناس بعدما صلى العيد، صعد المنبر وخطب الناس وقال في آخر الخطبة وكان الجعد عنده، جعد بن درهم عنده في أصل المنبر مقيد، فقال في آخر الخطبة: ضحي وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه ذبح الشاة. شكره العلماء وأثنوا عليه، من ذلك العلامة ابن القيم في الكافية الشافية قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال أن الله لم يتخذ، قال إبراهيم ليس خليله ولا وليس إلى وليس موسى بكلمة داني أو كما قال. ثم قال: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. ولا شك أن أهل السنة شكروه بهذا، وهذه شك لا شك أن هذه الأضحية يعدل أجرها الكثير من الضحايا، لأن هذا هي قطع لدابر الفتنة والشر والفساد، هي أفضل من الأضحية. الأضحية سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا قطع لدابر الفتنة والبدعة والضلالة. لكن الجهم بن صفوان كان قد اتصل به قبل أن يقتل، اتصل به هذا الرجل الجهم بن صفوان، فتقلد عنه هذه المقالة وتبنى عقيدة نفي الصفات ونشرها ودافع عنها حتى نسبت المقالة إلى الجهمية، فقيل الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. وإلا الأصل أن أول ما تكلم الجعد بن درهم، الأصل أن يقال الجعدية، لكن الجعد قتل في أول إظهار لهذه البدعة قبل أن تنتشر، ثم نشرها جهم بن صفوان. وجهم بن صفوان أيضا قيض الله له من يقتله، قتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها. ولهذا سمى المؤلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الرسالة الرد على الجهمية والزنادقة. الزنادقة جمع زنديق، وتطلق الزنادقة على تطلق الزنديق على الملحد الجاحد للخالق المتحلل من الأديان، ويطلق على المنافق يسمى زنديق، كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره كان السابقون يسمونه منافق، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان يسمى منافق. ثم اصطلح المتأخرون على تسميته بالزنديق، وهي كلمة فارسية معربة، زنديق تطلق على الجاحد المعطل المتحلل من الأديان، وتطلق على المنافق. ولهذا ذكر أهل اللغة كما في مصباح المنير قالوا إن الزنديق الزنادقة جمع زنديق، وهو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر. وفي التهذيب أنه هو الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق، هذا الزنديق. إذن الزنديق يطلق على الملحد الجاحد المعطل، ويطلق على المنافق الذي يبطن الإيمان، الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان والإسلام. المؤلف يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. الزمان معروف جمع أزمنة، وهو الوقت، يطلق على الوقت القليل والكثير. والسنة أربعة أزمنة، وهي الفصول الأربعة: الربيع والخريف والشتاء والصيف. فالزمان هو الوقت، والفترة هي الانقطاع، والمعنى على فترة من الرسل يعني على انقطاع بعثهم ودروس أعلام دينهم. وتطلق الفترة على ما بين الرسولين، ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، يسمى فترة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يعني في الوقت الذي يكون فيه انقطاع ودروس ودراسة أعلام الدين، يقيض الله من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الخير. جاء في هذا المعنى، في معنى ما ذكره الإمام أحمد، الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وهو حديث لا بأس بسنده أو أبو داود وغيره، فهذا يؤيد ما ذكره الإمام رحمه الله في هذه الخطبة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يعني كلما اندرس الدين وضعف وحصل انقطاع ودروس من أعلام الدين، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الحق ويردونهم إلى الصواب. فالفترة هي الانقطاع، وتطلق الفترة يقال فترة عن العمل انكسرت شدته، وفترة عن الحر إذا انكسر. والفترة من الرسل يعني انقطاع ودروس أعلام الدين، ففي هذا الوقت يقيد الله من يجدد للناس دينهم ويدعوهم إلى الهدى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون الضال يدعونه إلى الهدى، يردونه إلى الصواب. الضلال هو الانحراف، الانحراف عن شرع الله ودينه طلعه ضلال، والهدى هو العلم، العلم النافع، والعلم النافع هو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله. فالذين انحرفوا على الحق وعن جادة الصواب يدعوهم هؤلاء البقايا من أهل العلم في وقت زمان الفترة، يدعونهم إلى الهدى إلى العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويصبرون منهم على الأذى. هكذا شأن الدعاة والمصلحين، يتأثرون بالرسل عليهم الصلاة والسلام، يصبرون على الأذى، لأن الداعية إذا دعا الناس إنما يقف في وجوه إنما يقف في وجوههم ويصدهم عن رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم، وهم لا يرضون بذلك، فلا بد أن يؤذوه إما بقول أو بفعل، فلا بد من الصبر. فإذا لم يتسلح العالم والداعية بسلاح الصبر فإنه لا يستطيع أن يقوم بالدعوة، لا بد من الصبر. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر، الصبر لا بد منه في أداء الفرائض والواجبات، ولا بد منه في ترك المحرمات، ولا بد منه في الدعوة إلى الله. من لم يصبر لا يستطيع أن يقوم بالدعوة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إن هؤلاء العلماء، هؤلاء البقايا من أهل العلم في الزمان الذي تندرس فيه أعلام الدين، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. يصبرون إذا سبوهم أو شتموهم أو ضربوهم، صبر، لا بد من الصبر، تعسيا بالرسل، الرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا وصبروا. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونوح عليه الصلاة والسلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ويصبر هذه المدة الطويلة، وهم يردون عليه ردا سيئا ويقابلونه مقابلة سيئة ويقولون إنه مجنون، حتى أخبر الله عنه أنه قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. هكذا نبي الله عليه الصلاة والسلام يصبر، وأولو العزم لهم من القوة والتحمل والصبر والجلد ما ليس لغيرهم، حتى قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نبينا عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عظيما، دعا قومه في مكة وضعوا على ظهره السلع وهو ساجد سلع جزور، وأتاه أبو جهل مرة وخنقه عليه الصلاة والسلام حتى جاء أبو بكر وأطلقه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم؟ كسرت رباعيته يوم أحد وجرحت وجنتاه وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. فالصبر لا بد منه، الصبر هو الذي يتحلى به، يتحلى به الرسل والدعاة والمصلحون أسوة برسل الله. ومنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا دين له. ولهذا قال: ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى. هكذا هؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء أتباع الرسل يحيون بكتاب الله الموتى، لأن الكافر ميت، ميت القلب، فإذا أسلم وآمن وقرأ كتاب الله وآمن به أحياه الله. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت، ميت القلب، وإن كان يمشي حيا بين الناس، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، الحياة الحقيقية هي حياة القلب. ولهذا سمى الله القرآن روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، سماه نورا لتوقف الهداية عليه. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. هكذا الجاهل والضال والكافر أعمى، أعمى القلب وإن كان يبصر، لأنه لا يرى الحق ولا يعمل به. والعمى في الحقيقة عمى القلب ليس عمى البصر، لأن الإنسان إذا عمي بصره وقلبه حي ودينه مستقيم فلا يضره. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا. كم للتكثير، كم للتكثير يعني كثير، كم من قتيل، كم من شخص قتله إبليس فأحياه أهل العلم. كيف قتله إبليس؟ قتله يعني قطع رقبته بالسيف؟ لا، قتله بالإغلال، قتل روحه وقتل قلبه وقتل اعتقاده، قتله بأن سول له الكفر، سول له الضلال، سول له الانحراف، فكان بذلك قتيلا لإبليس. هذا هو القتيل الحقيقي، القتيل هو الذي قتل قلبه وهو الذي أزيل اعتقاده ولم يعتق اعتقادا صحيح في الله وأسمائه وصفاته، هذا هو القتيل. أما القتيل قتيل الجسد فهذا إذا قتل وعقيدته سليمة وأعماله مستقيمة ما يضره، ما يضره، إذا كان مظلوم يكون شهيد. لكن المصيبة قتيل الروح والاعتقاد والدين. فكم من قتيل يعني قتيل قتل دينه واعتقاده. وتفكيره السليم. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، يعني ما أكثر الذين قتلهم إبليس وأحياه العلماء، لأن كم هنا للتكثير، كما قال سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني كثير من، فكم من قتيل لإبليس قد أحياه أهل العلم، وكم من ضال تاعهم قد هدوه، يعني كثير من الضلال الذين ضلوا عن الصواب وتاهوا عن طريق الحق قد هداه أهل العلم، ما أكثرهم. يعني يقول الإمام أحمد ما أكثر الذين قتلهم إبليس فأحياه أهل العلم، وما أكثر الذين ضلوا عن الصواب وتاهوا عن الحق والهدى قد هداهم أهل العلم، هداوهم يعني دعوهم إلى الحق وبينوا لهم وأوضحوا لهم فهداهم الله بسببه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، فما أقبح، فما أحسن أثرهم على الناس، ما أحسن أثر الناس على العلماء، وما أقبح أثر الناس، ما أحسن أثر الناس، ما أحسن أثر العلماء على الناس، وما أقبح أثر الناس على العلماء. قولوا فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم يعني على العلماء، يعني ما أحسن للتعجب، ما أحسن أثر الناس على العلماء، ما هو أثرهم، ما أحسن أثر العلماء على الناس، ما هو أثر العلماء على الناس؟ دعوتهم وإرشادهم ونصيحتهم وتنبيههم، من نصيحة لهم ينقذونهم من ظلمات الشرك والجهل والبدعة إلى نور العلم واليقين والسنة، هذا أحسن أثر، أحسن أثر، فهم ينقذونهم من الضلالة، ينقذونهم من الكفر، ينقذونهم من البدعة، هذا أثر عظيم يفوق إطعامهم وكسوتهم والنفقة عليهم، لأن الإطعام والنفقة والكسوة وإن كان نفقة معروف فضلها، لكن هذه نفقة وإطعام وكسوة للجسد، والجسد في هذه الدنيا يهيئ الله له من يقيم أوده، ولكن التعليم والإنقاذ من الجهل والكفر والضلال والبدعة هذا أمر عظيم يفوق الإحسان إلى الناس بالمال. ولهذا قال لما قلت فما أحسن أثرهم يعني علماء على الناس، أثرهم طيب، وبالمقابل قال وأقبح أثر الناس عليهم، ما أقبح أثر الناس على العلماء، ما هو أثر الناس على العلماء؟ يؤذون العلماء ولا سيما الجهال، يسبونهم يشتمونهم يرمونهم بالبدعة، وقد يقتلونهم حتى الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا فعل بهم أقوامهم وهم مقدمة العلماء، الأنبياء أعلم الناس بالله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، في مقدمة العلماء الأنبياء والرسل عليهم السلام، هم العلماء معلم الناس بالله ثم أتبعهم من بعدهم. ما هو أثر الناس على الأنبياء؟ ضربوا الأنبياء وجرحوهم شتموهم وقتلوا بعضهم، الله قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، زكريا عليه الصلاة والسلام قتل، ويحيى عليه الصلاة والسلام قتل، قتلوهم، هذا أثرهم، أثر الناس عليهم ما هو؟ بعض العلماء وبعض الأنبياء يعدمهم الناس ويقتلونهم، لماذا؟ لأنهم دعوهم إلى الله، هم يدعونهم إلى الله وينقذونهم من الجهل والكفر وهم يقتلونهم، وبعضهم ضربه قومه حتى أدموه، بعض العلماء سجن، بعض العلماء ضرب بالسياط كالإمام أحمد، ضرب وسحب وسجن، هذا أثر الناس على إيش؟ على الإمام على العلماء. إذا أثر العلماء على الناس هذا حسن، ولهذا قال ما أحسن أثر العلماء على الناس، وأما أثر الناس على العلماء سيء بالعكس، وأقبح أثر الناس عليه، الناس أثرهم على العلماء سيء، يعني من لم يوفق الله والضرب والسجن والإيذاء والشف والرمي بالبدعة والتكفير إلى غير ذلك. هذا أثر إيش؟ هذا أثر الناس على العلماء. وأما أثر العلماء على الناس فهو إيش؟ الدعوة والإرشاد والإيضاح والإنقاذ من الجهل. ولهذا قال الإمام أحمد: ما أحسن أثر العلماء على الناس وما أقبح أثر الناس على العلماء. هذا مرجع الضمائر، ما أحسن أثرهم أي العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم أي العلماء. ثم قال رحمه الله يبين وصف العلماء وأعمالهم الجليلة، قال: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. هذه من أعمالهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، النفي الإزالة، يعني يزيلون ويبعدون عن كتاب الله تحريف الغالي. مو التحريف، ما هو التحريف؟ التحريف التغيير والتبديل، تغيير والتبديل، تحريف الكلام أن يعدل به عن جهته. وقول الله تعالى: إلا متحرفا لقتال، أي إلا مائلا لأجل القتال لا مائلا هزيمة. فالتحريف معناه التغيير، كيف يغير الكتاب؟ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، كيف يحرف الكتاب؟ قد يحرف اللفظ وقد يحرف المعنى. من تحريف اللفظ تحريف بعض الجهمية في قراءتهم: قرأوا قول الله وكلم الله موسى تكليما، قال قرأوها وكلم الله موسى تكليما، تحريف. ليش؟ لماذا؟ يريدون أن يكون الله هو المكلم وموسى هو المكلم، حتى لا يقولون، حتى ينفون الكلام عن الله، يقولون الله ما يتكلم. فإذا قلت وكلم الله موسى تكليما قالوا لا، معناها وكلم الله، قراءة وكلم الله موسى، لأن موسى هو المتكلم والله هو المكلم ولا يتكلم، وكلم الله موسى، هذا تحريف. هذا التحريف في المعنى. ولما قال لهم بعض الجهمية، لما استدل عليهم أهل السنة بإثبات الكلام على إثبات الكلام بقوله تعالى وكلم الله والله موسى تكليما، قال الجهمي وكلم الله موسى، فالله هو المكلم لا يتكلم. فقال له: كيف تفعل بقول الله عز وجل وكلمه ربه، وكلمه ربه؟ فقال: المعنى جرحه بأظافير الحكمة. أولها هذا تغيير المعنى، جرحه بأظافير الحكمة. قال الكل معنى الجرح، ومنه قوله العرب: فلان كلمه يدمى، جرحه. قال وكلم الله أي جرحه بأظافير الحكمة، هذا تغيير المعنى، هذا التحريف، تحريف الغالي، تحريف في المعنى، تحريف في اللفظ. ومن ذلك أيضا تحريف الجهمية والمعتزلة معنى قوله استوى، قالوا معناه استولى، حرف معناه استولى. وكذلك تحريفهم قالوا معنى الرحمة الإنعام، إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الثواب. هذا تحريف، تحريف المعنى. إذن العلماء ينفون التحريف عن كتاب الله، هذا تحريف لكتاب الله، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. الغالي، الغالي هو الشيء الذي هو الذي يزيد عن الحد، يقال له غالي، يقال غلا في الدين غلوا من باب قاع تصلب وشدد حتى جاوز الحد، ويقال غلا في الدين، ويقول الناس، ومنه قول الناس غلا السعر أي ارتفع، وغلا في القدر، وغلا في الأمر غلوا أي جاوز الحد. ومنه قول الله تعالى: لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. فالغلاة في هذا الذين يغلون كثيرون، منهم من غلا في الصفات، منهم من غلا في القدر، ومنهم من غلا في الصحابة. فمثلا الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات عن الله عز وجل والأسماء، هذا تعطيل، هذا تعطيل وتقصير، بزعمهم أنهم ينزهون الله، هذا غلو في التنزيه، هذا يصح مثال غلو في التنزيه، غلو في التنزيه. قالوا بزعمهم نحن الآن نريد أن ننزه الله، كيف ننزهون الله؟ قالوا لو أثبتنا لله أسماء وصفات لشابه المخلوقين، فنحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين فننفي الأسماء والصفات. نقول هذا غلو في التنزيه، زدتم على الحد. التنزيه هو أن يقال إن الله تعالى لا يشبه المخلوقين في شيء من صفاته، لكن لا تنفع عنه الصفات، له صفات وله أسماء سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه، لا تشبه صفات المخلوقين، لا يشبه الله أحد من خلقه في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا في ذاته ولا في أسماء ولا في صفاته ولا في أفعاله. أما هؤلاء غلوا، غلوا فزادوا حتى نفوا الأسماء والصفات عليه، هذا غلو. فالعلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. كذلك أيضا المشبه الذين غلوا في الإثبات، قالوا نحن نثبت لله الأسماء والصفات لكن نقول لله أسماء وصفات مثل صفات المخلوقين ومثل أسماء المخلوقين. قالوا إن الله يعلم كعلمنا ويقدر كقدرتنا ويرى كرؤيتنا، حتى قالوا إن الله على إن الله مثل الإنسان وعلى صورة الإنسان، حتى قال غلاتهم وهم من الشيعة الغلاة الكفرة إن الله يندم ويحزن ويبكي وإنه ينزل عشية على عرفة ويسامر ويحاضر ويصافح وينزل عشية عرفة على جبل، قبحهم الله، وأغلبهم من غلاة الشيعة كفرة. هذا غلو، زادوا غلوا في الأسماء والصفات حتى قالوا إن الله مثل المخلوقين تعالى الله. فهذا الغلو ينفيه أهل العلم، هذا معنى قول الإمام أحمد ينفون عيش، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. كذلك القدرية، القدرية طائفتان، طائفة تنفي أفعال العباد وتقول إن، طائفة النفاة والغلاة، فالنفاة يقولون إن الله تعالى لم يقدر أفعال العباد وأن العباد خالقون لأفعالهم، هذا غلو، غلو في إثبات أفعال العباد، ويستدلون بالمتشابه كما قال الإمام أحمد المتشابه، حتى قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم ويستدلون بالمتقول تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، ويقولون إن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره لأنه هو الذي خلق فعله، لقول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كما أن العاصي الذي يموت على الكبيرة يجب على الله أن يعذبه وأن يخلده في النار، هكذا أوجبوا على الله، هذا غلو. وهناك القدرية الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وأنه ليس له أفعال، وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق، فهؤلاء غلاة، هؤلاء غلوا في إثبات أفعال العباد حتى قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم، وأولئك غلوا في سلب العبد من أفعاله حتى قالوا إنه لا أفعال له وأن أفعاله كلها اضطرارية، هذا غلو وهذا غلو. فالعلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، إذا هذا كله من التحريف وهذا كله من الغلو الذي ينفيه العلماء عن كتاب الله عز وجل. وهؤلاء وهؤلاء كلهم يستدلون بالقرآن، لكن كما قال الإمام أحمد يستدلون بالمتشابه، بالمتشابه ويشككون الناس ويتأولون القرآن على غير تأويله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، تحريف الغالي وانتحال المبطلين، انتحال نسبة الشيء وأن ينسب إليه شيء ليس فيه. ولهذا في اللغة نحلفه القول إذا أضفت إليه قولا قاله غيره وادعيته عليه. ونحله القول في القاموس نحله القول كمنعه نسبه إليه. فهم فالمبطلون ينسبون إلى القرآن ما ليس منه، كما سيأتي في الأمثلة الكثيرة التي يذكرها الإمام أحمد رحمه الله أنهم يقولون مثلا إن في القرآن أن الناس يعذبون بغير جرم، وأن هناك جلود تعذب لم تذنب، ويستدلون من قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرهم. هذا من المتشابه، هذا من نسبة المبطلين إلى القرآن ما ليس منه. يوم تبدل الأرض غير الأرض قالوا إن القرآن فيه أن الأرض أن هناك أرض ثانية غير هذه الأرض، ويستدلون بالآية مثلا، وسيأتي الجواب على هذا. هذا من الباطل الذي نسبه المبطلون إلى القرآن. فالعلماء ينفون عن القرآن انتحال المبطلين، انتحال المبطلين. لعلنا نقف الآن إن شاء الله، وإن شاء الله المقدمة هذه إذا انتهينا من شرحها نمشي، لأن بعد ما تنتهي المقدمة تكون هناك كلها نصوص متشابهة ويبين الإمام أحمد رحمه الله الجمع بينها. لكن الخطبة هذه نتكلم على فقراتها إن شاء الله، ونفس إن كان هناك أسئلة. وفق الله جميعا لطاعته، ورزق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
أرجو بيان توجيه عن السنة لهذين الحديثين، قوله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو جئته لوجدتني عنده، ما مفهوم العندية هنا؟
الحديث سيأتي، الحديث هذا أوله يقول الله تعالى حديث قدسي مرضت فلم تعودني، يقول الله عز وجل قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدت ذلك عندي، عبدي جعت فلم أطعمك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال ما علمت أن عبدي جاع فلو أطعمت لوجدت ذلك عندي، عبدي استسقيتك فلا تسقني، قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي استسقاك فلو أسقيت لوجدت ذلك عندي. فالحديث صريح لأن الله لم يمرض ولم يأكل ولم يشرب، وإنما العبد هو الذي مرض وطعم وسقي، والمعنى لو وجدت ذلك يعني ثواب ذلك عندي، يعني لما لو وجدت ذلك يعني ثواب العمل لو وجدت ذلك عندي، وإلا فالله سبحانه فوق العرش مستوى العرش باين من خلقه. وهذا النصوص محكمة، النصوص التي في إثبات العلو أن الله فوق العرش يقول العلماء أكثر من 3000 حديث، أكثر من 3000 نص، تزيد على 3000 نص، كلها تدل على أن الله في العلو وأن الله فوق السماوات. ولا يتعلق بمثل هذا الحديث المتشابه إلا أهل الزيغ كما قال الله تعالى فأما الذين يقولون بهم زيغ فيتبعون ما تشابه. فالحديث صريح لأن الله ما مرض ولا طعم ولا شرب، وإنما هذا العبد. ولذلك قال أما علمت أن عبدي مرض، أما علمت أن عبدي جاع، أما علمت أن عبدي استسقى، فالعبد هو الذي مرض هو الذي جاع هو الذي استسقى لو وجدت ذلك عنده يعني ثوابه. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم هل الجهمية كفار؟
ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كفرهم 500 عالم كفروا الجهمية، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام وقد حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني. 50 في 10، 50 في 10 كم؟ 500 عالم. ومن العلماء من كفر الغلاة، منهم من كفرهم بإطلاق، ومنهم من بدعهم، ومنهم من كفر الغلاة دون العامة. وهذا القول الوسط هو جاهته، لا بد من قيام الحجة. وإلا العلماء لهم نصوص كثيرة في تكفير الجهمية.
وهذا يقول أحسن الله إليكم هل الإباضية من الزنادقة لأنهم يؤولون الصفات وما حكم الصلاة خلفهم؟
الإباضية طائفة من الخوارج، طائفة من الخوارج، والمعروف عند العلماء جمهور العلماء أن الخوارج مبتدعة وليس كفارا، كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الصحابة أجمعوا على أو أن الصحابة عاملوا الخوارج معاملة المبتدعة ولم يعاملهم معاملة الكفار. سئل الإمام أحمد الإمام علي رضي الله عنه خليفة الراشد عن الخوارج أهم كفار؟ قال من الكفر فروا. فالمشهور عند العلماء جمهور العلماء أنهم مبتدعة، وبعض العلماء كفرهم واستدل بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، قال لقيتهم لا أقتلنهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي بعضها يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي بعضها لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بقتل عاد وهم قوم كفار. والحديث الصحيحين وبغيرهما فيها أن النبي قال يمرقون من الدين، قال يمرقون ثم لا يعودون إليه، شبههم بعاد. استدل بعض أهل العلم بكفرهم بهذه الأحاديث، وهي أحاديث قوية، لكن الجمهور على أنهم مبتدعة، وهو وعليه عمل الصحابة كما بين ذلك الشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بعض متعالمنا في بلدنا يقول الأمة الآن محتاجة للتكاتف والتجمع، وبعض الشباب هداهم الله يسهرون الليل وهم يدرسون ويقولون إن الله فوق العرش وإن الله له يد، ويقول ذلك مستهزئا، فما رأيكم فما ردكم على مثل ذلك؟
كيف يقول بعض الشباب
يقول بعض المتعالمين في بلدنا إن الأمة الآن محتاجة للتكاتف والتجمع، وبعض الشباب هداهم الله يسهرون الليل وهم يدرسون ويقولون إن الله فوق العرش وإن الله له يد، ويقول ذلك مستهزئا منهم، فما ردكم على مثله؟
الأمة محتاجة إلى الاستماع على الحق، الاستماع على الحق، لا الاستماع على الباطل. وهذا والحق لا يكون لدي عقيدة صحيحة باعتقاده صحيح، ولا بد المسلم يعتقد أن الله فوق العرش وأنه لد، من لم يعتقد أن الله فوق العرش فهو كافر. كيف تجتمع الأمة بدون عقيدة؟ لا بد من الاجتماع على الحق، الاجتماع على الباطل لا يفيد. الكفار والكفرة هم ما أكثرهم، لا بد من الاجتماع على الحق. ومن يقول هذا يخشى عليه، من يقول هذا يخشى عليه من الردة، إذا كان يستهزي بالصفات والصفات يخشى عليه من الردة، نسأل الله السلامة والعافية. فالاجتماع لا بد أن يكون على الحق.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل بيان الأخطاء والتحذير منها من منهج السلف الصالح؟
نعم، يبين الأخطاء، يبين ورد على المبطل، ما زال العلماء يردون. قال الإمام مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من بيان الحق، ولكن مع التقدم مع العلماء، فالعالم إذا تكلم بكلام إذا أمكن مناصحته فيما بينه وبينه هذا طيب، أما إذا نشر شيء فلا بد أن يرد منشور، إذا لم يرجع هو ويرد النشر وينشر نقضا للباطل الذي نشره فلا بد أن يرد عليه حتى يرد الحق، حتى يرد الباطل بالحق. المقصود أن الرد، أما كون الإنسان يتتبع ثقلات العلماء أو زلات العلماء هذا شيء آخر في الكتب وفي غيرها، لكن التنبيه هذا لا بد منه.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، الصفات الذاتية والفعلية التي لم تثبت لله تعالى لا في كتاب ولا في سنة، فهل لنا أن نثبتها أم ننفيها أم نتوقف، مثل الفم والشفتين والحيز والجهة وغيرها؟ وأحسن الله إليك.
الذي لم يثبت الكتاب والسنة لا يسمى من الصفات، ليس من الصفات، ما يقال ذاتية ولا فعلية. الصفات قاعدة عند الصفات توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف فيها على الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة أثبتناه، وما جاء في الكتاب والسنة إثباته وجب إثباته، وما جاء في الكتاب والسنة وجب نفيه، وما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة نتوقف فيه، ما نثبته، ما نثبته. فم لسان شفتين لا بد من دليل، الصفات توقيفية. وما ما يطلقه البدع من الجسم والحيز والعرض وغيرها هذه توقف فيها، لا يطلقها نفيا ولا إثباتا، ومن أطلقها يسأل عن مراده، إن أراد حقا قبل، وإن قبل الحق ولكن يقال عبر بالتعبيرات التي جاءت في النصوص، وإذا أراد باطلا رد اللفظ والمعنى جميعا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، يقولون إن الإمام النووي رحمه الله كان أشعريا، فهل هذا صحيح؟
نعم، في مشى على طريقة الأشاعرة، وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في تأويل الصفات، وقد لا يكون أشعري يقول يتمذهب بالأشعرية كما، ولكن في مسألة الصفات في شرح صحيح مسلم مشى على مثل الصفات، وكذلك الحافظ بن حجر. ولكن هؤلاء العلماء الكبار السبب في هذا أنهم ما وفقوا منذ الصغر في وقت الطلب لمن ينشئهم على معتقد أهل السنة والجماعة، فظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو التنزيه، ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم وأن يكون هذا الخطأ مغفور في وحول حسنات الكثير منهم علماء وأئمة فطاحل من أهل العلم لكن حصلت لهم هذه الغلطات وهذه الهفوات لا عن عمد ظنوا أن هذا هو الحق بسبب أنهم نشئوا على هذا المعتقد الأشاعرة وظنوا أن هذا هو الصواب. نعم.
حديث إن قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن هل في ذلك دليل على الحلول وأحسن الله إليك؟
ليس في هذا دليل على الحلول كما يليق بجلال الله وعظمته والبينية أمرها واسع. أما تقرأ قول الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض هل هناك ملامسة؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض السحاب بين السماء والأرض ما في بينية هل البينية لا يلزم من البينية الملامسة ولا يلزم من ذلك الحلول أين السحاب من السماء وأين من الأرض هل السحاب حال في الأرض أو حال في السماء؟ لا. نعم
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلتم بميزان حسناتكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وفق الله جميعا لطاعته صلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قبل أن نبدأ بالدرس الجديد نريد أن نسأل عن ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي هذا كله كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. من مراد الجهمية؟ من هم الجهمية؟ تفضل. هم الذين ينتسبون إلى جهم بن صفوان. جهم هذا من هو؟ صهم جهم بن صفوان الترمذي السمرقندي. ما معتقده؟ نعم معتقده ها؟ نعم نفي الأسماء والصفات. الجهم هذا اشتهر بعقيدة نفي الأسماء بعقيدة نفي الأسماء والصفات واشهر أيضا بعقائد أخرى. تزعم أربع عقائد كلها عقائد فاسدة. العقيدة الأولى عقيدة نفي الصفات اشتهر بها. العقيدة الثانية عقيدة الإرجاء يعني يقول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان بل وليست مراده. فالإيمان هو معرفة الإنسان ربه بقلبه والكفر هو جهل الإنسان ربه بقلبه عند الجهل. وعلى هذا إذا عرف الإنسان ربه بقلبه لو فعل جميع المنكرات ما يضره عند الجهل. فألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه وأن فرعون مؤمن لأن عرف ربه بقلبه قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم وهذا من أفضل الباطل. وأبو طالب مؤمن واليهود مؤمنون كل هذا إلزام له. العقيدة الثالثة هذه نفس السؤال. العقيدة الثالثة عقيدة الجبر. الجبر القول بأن الإنسان مجبور وأنه ليس له عمل وليس له اختيار ولا إرادة بل هو كالريشة في الهواء كحركات المرتعش ونبض العروق حركات الأشجار والهبوب والرياح. ويقول الجهمية إن الإنسان وعاء للأفعال كالماء كالكوز الذي يصب فيه الماء. فالإنسان وعاء والله تصبى بالماء فيه. يقول الأفعال أفعال الله نسبة للعبد مجال. العقيدة الرابعة التي اشتهر بها الجهم القول بثناء الجنة والنار يقول بأن الجنة والنار تثنيان. هذه عقائد خبيثة. الإرجاء والجبر توصله إلى النار نعوذ بالله. جيم كلها جيم وجهل إرجاء جبر. الرد على الجهمية والزنادقة. الزنادقة المراد الزنادقة. الزنادقة نعم جمع زنديق، جمع زنديق، وهو نعم يطلق على المنافق، يطلق على المتحلل من الأديان، يطلق على المتحلل من الأديان الذي لا يؤمن بالخالق ولا بالبعث، ويطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما كان الشيخ الإسلام يطلق هذا عليهم ويقول إن يكثر الزندقة في أهل الكلام وفي الرافضة. ثم طيب نريد الآن أيضا نعرف شبهة من قال إن هذه الرسالة، رسالة الرد على الجهمية والزنادقة، ليست الإمام أحمد والرد عليه، شبهته ما هي شبهته؟ نعم نعم الطعن في، يقول هذا من رواية الخلال، الرسالة من رواية الخلال عن الخبر بن المثنى عن عبد الله بن الإمامة عن الإمام أحمد، قالوا الخبر هذا مجهول، الخبر مجهول، بما نرد على هذا الرد؟ نعم قبل هذا، أول الخلال عرف الخبر روى عنه فهو معروف لدى الخلال، ثم أيضا الخلال وجد هذا بخط عبد الله بن أحمد، وجد رسالة بخط الإمام أحمد، هي موجودة فهي حصلت له وجادة والسند، فهو أحب أن تكون الرواية عن طريق النقل والسند بالإضافة إلى الوجادة. ثالثا أن العلماء أثبتوا أن هذه الرسالة للإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى في إبطال تأويلات، الشيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه ببيان تلبيس الجهمية، تفسير قل هو الله أحد، منهاج السنة، كذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، ابن عقيل أيضا من الحنابلة والجماعة، وابن القيم العلامة ابن القيم رسيمه في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فهي لا شك أن هذا الإمام أحمد، ولكن الجهمية والمعتزلة لا يريدون أن تثبت، لا يريدون، فالغالب أن الذي يشككون هم من أهل البدع، من أهل الكلام، الجهمية والمعتزلة وغيرهم، لا يريدون أن تثبت لأنها رد عليهم. ثم قال المؤلف الحمد لله، الحمد ما معنى الحمد؟ ما المراد بالحمد؟ الحمد بس الثناء خاص هذا رحمك الله، الثناء على المحمود مع حب مع محبته وإجلاله وتعظيمه، الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه، ويكون الفرق بين الحمد والمدح، فرق بين الحمد والمدح، الحمد لا يكون معه محبة، لا يلزم أن يكون معه محبة، الحمد يكون معه محبة، الحمد لا معه محبة، والمدح لا يلزم أن يكون معه محبة، فأنت تمدح، تمدح الشيء بالصفات التي فيه وقد لا تحبه، فأنت تمدح الأسد بأنه قوي وشجاع ولا يلزم ذلك المحبة، أما الحمد هي الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع محبته وإجلاله وتعظيمه. فالفرق بين الحمد والشكر، الحمد والشكر هل هناك فرق بينهما؟ الحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه، يقول العلماء بينهما عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، الحمد أعم من جهة إيش؟ بأن الحمد ثناء على المحمود، ثناء على المحمود بصفاته الجميلة، بصفاته الجميلة وبالنعم، وبالنعمة التي أسداها، فأن تثني عليه بالنعم التي أسداها وتثني عليه بالصفات الحميدة، بخلاف الشكر فإنه خاص، فإنك لا تشكر إلا من أسى إليك معروف، يعني الشكر يكون لمن أسدى إليك معروفا، والحمد يكون لمن أسدى إليك معروفا ولمن لبس إليك معروفا، أعم من هذه الجهة. فالله تعالى محمود لما اتصف به من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى والأفعال العظيمة، ولما أسداه وأولاه إلى عباده من النعم العظيمة بالأمرين. أما الشكر إذا قال شكر فلان وفلان، يعني شكر على معروف وعلى سميع، لكن إذا لم يسل إليه معروف ما يقال شكره، لكن يقال حمده. فيكون الحمد من هذه الجهة أعم، لأنه يكون ثناء على المحمود مقابل النعمة وبدون مقابل ومن غير مقابل. أما الشكر فلا يكون له مقابل النعمة. والشكر أعم من جهة أخرى، الشكر يكون باللسان وبالقلب وباللسان وبالجوارح، باللسان وبالقلب وبالجوارح، كما قال الشاعر: أفعبدتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الحمد فلا يكون ليش إلا باللسان، الحمد يكون باللسان. فيكون الشكر أعم من جهة وأخص من جهة، أعم من جهة أنه يكون باليد والقلب واللسان واليد، وأخص من جهة أنه لا يكون إلا على فعل المعروف. والحمد أخص من جهة أنه لا يكون إلا باللسان، وأعم من جهة أنه يكون مقابل في ثناء، يكون ثناء على المحمود في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة. الحمد لله، لله الله الأعرف المعالي هو لفظ الجلال، وأصل الله الإله، سهلت الهمزة ثم التقت اللام واللام فشددا، الله الله هو أعرف المعالي، علم على الذات المقدسة، علم على رب سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، وهو مشتق من الألوهية، هو أله يأله إذا عبد، أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة. فالله هو الاسم، اسم على الذات العلية، أعرف المعارف. كل أسماء الرب سبحانه وتعالى مشتقة، مشتمل على الصفات، مشتمل على يدل على صفة الألوهية. الله اسم لله ويدل على صفة الألوهية. في الرحمن اسم مشتمل على صفة الرحمة. العليم اسم مشتق من صفة العلم. القدير اسم صفة القدرة، وهكذا. وأسماء الله قسمان، قسم خاص به لا يسمى به غيره، وقسم مشترك. الله خاص به لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، علم على الرب سبحانه وتعالى. الرحمن كذلك علم لا يسمى به غيره، ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب بالرحمن لزمه ولصق به وصف الكذب، فلا يطلق مسيلمة إلا ويوصم بالكذب، فيقال مسيلمة الكذاب لأنه تسمى بالرحمن قبحه الله وهو كذاب. والأسود العنسي ادعى النبوة في اليمن كذاب، لكن ما يقال ما لصق ما لزمه اسمه كذب، ما يقال الأسود العنسي الكذاب، هو كذاب، لكن لازم مسيلمة لأنه تسمى باسم الرحمن، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. مالك الملك، خالق الخلق، النافع الضار، المحيي المميت، هذه كلها أسماء خاصة بالله. هناك أسماء مشتركة مثل العزيز والعليم، الحي القدير، السميع البصير، كل هذه مشتركة تلقى الله على غيره. وقالت امرأة العزيز: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهكذا. الحمد لله الذي جعل، يقول الإمام أحمد رحمه الله في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. الزمان قلنا يطلق على إيش؟ على الوقت القليل والكثير، والزمان والوقت قليلا كان أو كثيرا يطلق عليه زمان. فترة، الفترة المراد بالفترة تطلق على ما بين الرسولين، والمراد على فترة من الرسل انقطاع من انقطاع واندراس على انقطاع بعثهم واندراسه على بدينهم. وهذا فيه إشارة إلى الحديث إن الله تعالى يبعث على كل رأس مئة، يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى. هذه خصلة، هذه وظيفة الرسل وأتباعهم، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، لأن الداعية والعالم والمصلح وقبله الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد أن ينالهم أذى إما بالقول أو بالفعل، فلا بد من الصبر. فإذا لم يصبر العالم أو الداعية فإنه لا يستطيع أن يقوم بواجبه. ولهذا قال ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى. هذا وصف العلماء، يحيون بكتاب الله الموتى. هل الناس موتى؟ هل الناس موتى؟ نعم نعم، الجهل موت، الجهل موت. الله تعالى أول من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس، لأن الحياة الحقيقية هي حياة الروح والقلب. ولهذا سمى الله القرآن روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولهذا قال يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. هل الناس عمى؟ نعم، الجاهل أعمى، الجاهل أعمى ولو كان يبصر بعينيه، لأن البصيرة هي 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 البصر الحقيقي. بصيرة الإنسان وعلمه هذا هو النور الحقيقي. ولهذا سمى الله تعالى كتابه نورا، قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، يقول الإمام أحمد فضله، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. هل إبليس يقتل؟ يقتل الناس؟ نعم نعم يقتل. في أي شيء يقتلهم؟ ها؟ بإغلالهم وتسويل الشرك والمعاصي، فمن زين له الشيطان الشرك وأطاعه فقد قتله. والمعاصي قتل نسبي ليس قتلا كاملا، القتل الكامل هو قتله بالشرك، والمعاصي وسيلة إلى القتل الكامل. ولهذا قال فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، يعني العلماء أحيوا كثيرا ممن قتله إبليس من المشركين وعباد الأوثان. دعوا عباد القبور والأوثان وهم قد قتلهم إبليس، فدعوهم إلى الله فآمنوا ووحدوا وأخلصوا العبادة فأحيوهم أنقذوهم. أو من كان ميتا فأحيناه، أنقذوهم بتوفيق الله وهدايته. وكذلك العصاة والمبتدعة أنقذوهم منه. ولهذا قال كم للتكفير، كم قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائهم قد أهداوه، يعني كثير من الضلال الذين افتاهوا عن الحق وضلوا الطريق المستقيم من المشركين والمبتدعة والضلال العصاة قد هدوه، بيّنوا له طريق الحق وطريق الصواب فاهتدى بإذن الله. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. المؤلف رحمه الله الإمام أحمد يتعجب من قبح أثر الناس على العلماء، ومن حسن أثر العلماء على الناس. فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، وما أقبح وأقبح أثر الناس عليهم. فما هو أثر العلماء على الناس، وما هو أثر الناس على العلماء؟ أثر العلماء على الناس الذي يتعجب الإمام من حسنه ما هو؟ ها؟ نعم، تعليمهم وهدايتهم وإرشادهم وإنقاذهم من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي، هذا أثر حسن، أنقذوهم، أنقذوهم من الضلال، أنقذوهم من النار، هذا شيء حسن، أحسن من إنقاذ أجسامهم، يفوق إنقاذ أجسامهم. فأنت إذا أنقذت أريق أو حريق ألا تكون أحسنت إليه؟ فالذي ينقذ المشرك والمبتدع أفضل وأعظم ممن ينقذ الغريق والحريق، وأعظم أجرا، لأن الغريق والحريق لو مات هو مؤمن واحد ما يضره، والموت لا بد منه، لكن إذا مات المشرك على الشرك هلك هلكا هلكا أبديا. بهذا يتبين أن إيش؟ أن إنقاذ العلماء المشركين والمبتدعة والعصاة أعظم من إنقاذ رجال الإصفاء لأهل الحريق وإنقاذ الغريق وغيره ممن أشرف على الهلكة. وإن كان هذا كل منهم فيه فضل وأجر عظيم، لكن هذا أعظم، هذا أثر العلماء على الناس. فما أحسن أثرهم على الناس، أثر العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليه. ما هو أثر الناس على العلماء؟ ها؟ أيوة، السب والتكفير، ها؟ وقد يكون الضرب والحبس والقتل أيضا. ألم يقتل أحد من العلماء؟ بل الأنبياء قتلوا، قال الله تعالى عن بني إسرائيل: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. زكريا قتل عليه الصلاة والسلام، ويحيى قتل. هذا أثر الناس على العلماء، وفي مقدمة العلماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا منهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من ضرب، ومنهم من حبس، ومنهم من أوري، ومنهم من لطم، ومنهم من سب وشتم وظلل وكفر، هذا كلها أثر الناس على العلماء. أما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، تحريف الغالي هذه وظيفة العلماء، ينفون عن الله تحريف الغالي. ما المراد بالتحريف؟ ها؟ تغيير الشريعة، يعني التغيير، التغيير والتبديل. والتغيير اللي يكون في القرآن قد يكون تغيير في اللفظ، وقد يكون تغيير في المعنى. تغيير في اللفظ مثل تغيير بعض إيش؟ بعض الجهمية قراءته الآية: وكلم الله موسى تكليما، قرأ بنص لفظ الجلالة، قال: وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون موسى هو المكلم، وقصهم من ذلك إنكار أن يكون الله متكلم. فلما قال هذا قال له بعض العلماء: هب يا عدو الله أنك استطعت أنك تحرف هذه الآية، فكيف تقول في قول الله تعالى: وكلمه ربه؟ ما تستطيع حرف لفظه، حرف المعنى، قال المعنى: وجرحه، جرحه بأظافر الحكم، حرف المعنى. قال: وعندي دليل، قال دليل أن العرب تقول: فلان كلمه يدمع، كلمه يعني جرحه، كلمه ربه جرحه بأظافر الحكمة. هذا تغيير، تحريف المعنى، ومثل تحريف المبتدعة لاستوى بمعنى، قالوا معناها استولى. تحريفهم للرحمة قالوا معناها الإنعام، والرضا الثواب، والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، وهكذا. ينفون عن كتاب الله التحريف، تحريف الغالي. الغالي أقسام: نفاة الصفات غلوة التنزيه، غلاة نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة غلوا في التنزيه، زعموا أنهم ينزهون الله، فزادوا وغلوا في هذا التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات عن الله، هذا غلو. فجاء العلماء ونفوا عن كتاب الله تحريف الغالي. كما أن الممثلة والمشبهة غلوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التشبيه. قالوا نثبت الأسماء والصفات لله ونقول إن الله يتكلم يرضى يغضب لكن مثل صفات المخلوقين سواء أرسل. هذا غلو في الإثبات. فجاء العلماء فنفوا هذا التحريف. كذلك القدر غلا فيه قوم فنفوا أفعال العباد حتى جعلوهم لا يتحركون، جعلهم كالريشة وهم الجبريل، فقالوا إن العبد لا فعل له، الأفعال هو أفعال الله والحركات تسب إليه مجاز. هذا إنكار المحسوس. نرى الإنسان يتحرك ويذهب ويجي، عنده اختيار في البيت، يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يجلس. فجاء العلماء ونفوا هذا الغلو وقالوا إن العبد له فعل وله مشيئة وله إرادة لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقدرية النفاة غلوا بالعكس ضد هؤلاء، غلوا في إثبات أفعال العبد حتى قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله. قالوا هو العبد هو الذي يخلق الطاعات والمعاصي حتى يكون مستحق للثواب إذا أطاع ومستحق للمعصية إذا عصى، حتى قالوا إنه يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره لأنه هو الذي خلق فعل نفسه، كما أنه إذا عصى وجب على الله أن يعذبه وليس له أن يغفر له وأن يخلده في النار إذا فعل كبيرة. فجاء العلماء ونفوا هذا التحريف. كذلك الخوارج والمعتزلة غلوا في الأسماء والصفات، في أسماء الدين والإيمان، فقالوا إن من فعل المعصية والكبيرة كفر. يقول الخوارج كفر وخرج من الملة ويستحلون دمه وماله، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يصف الكفر. هذا غلو. فنفى أهل العلم هذا التحريف وقالوا لهم إن العبد لا يكفر ولكن إيمانه يضعف إذا فعل المعصية، يضعف بدليل أن الله سمى العصاة مؤمنين. وقابلهم المرجئة قالوا إن العبد إذا آمن وعرف ربه بقلبه وإذا فعل جميع المنكرات والكبائر لا يضره، وهو مؤمن كامل الإيمان وهو في الجنة يدخل الجنة من أول واحد، عكس الخوارج المعتزلة. هذا غلو منهم. فجاء أهل الحق أهل العلم ونفوا هذا الغلو. واضح؟ هذه أمثلة. كذلك في الصحابة الروافض كفروا الصحابة وقالوا أنهم كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغلوا في أهل البيت حتى عبدوهم من دون الله. فجاء النواصب وهم الخوارج ونصبوا العداوة لأهل البيت. هؤلاء غلوا في أهل البيت الروافض حتى عبدوهم، والنواصب سبوا أهل البيت وآدوهم وعادوهم وهم الخوارج. فجاء أهل الحق وأهل العلم ونفوا غلو الرافضة وغلو النواصب، وعرفوا لأهل البيت حقهم، لم يعبدوهم كما تفعل الرافضة ولم يؤذوهم ويعادوهم كما تفعل الخوارج، بل أحبوهم ووالوهم. وهكذا لا يزال العلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين كما قال الإمام رحمه الله. وانتحال المبطلين نسبة الشيء للقرآن، أن ينسب إلى القرآن ما ليس منه. فهؤلاء المبطلون ينسبون إلى القرآن ما ليس منه، يقولون إن القرآن دل على كذا، نسبوا إلى القرآن أن الله تعالى يعذب أحدا بغير جرم، واستدلوا بقوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها. فجاء أهل العلم وبينوا ونفوا هذه النسبة الباطلة للقرآن وقالوا إن القرآن لم يدل على هذا، وإنما المعنى أن جلودهم تجدد، ليس المراد أنه يعذب أشخاص آخرين. وكذلك نفى العلماء عن كتاب الله تأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين الذين أولوا القرآن على غير تأويله. والتأويل له ثلاث معاني مشهورة، معنيان صحيحان ومعنى محدث. فالمعنى الصحيح، معنى الصحيح، يطلق التأويل على الحقيقة التي يقول إليها الكلام، كقوله سبحانه لما في قصة يوسف لما ذكر له الرؤيا في أول السورة، وأنه أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم لما سجدوا قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم لما سجدوا له في آخر الأمر، في آخر السورة، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، تحققت تحقيقا. لما سجد له إخوته وأبواه قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه الحقيقة التي أولها. وكذلك حقائق ما أخبر الله به في الجنة في يوم القيامة تأويلها وقوعها، وكذلك الأوامر والنواهي تحقيقها تأويلها فعلها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. قالت عائشة يتأول القرآن، يتأول القرآن، هذا التأويل، يعني يعمل به. ويأتي التأويل بمعنى التفسير، تأويل كلام تفسيره، تفسير تأويل معنى تفسيره، ومنه قول الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسير قول الله. ويطلق التأويل على صرف الكلام أو اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به، هذا أحدثه المتأخرون، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل يقترن به، هذا باطل. مثل صرفهم معنى استوى للسولة، يقول استوى ظاهر أنه استوى الحقيقي، استقرار، استوى معناها استقر وعلى وارتفع وصعد، هذا المعنى اللغوي. لكن كيفية الاستواء الله أعلم، المعنى اللغوي معروف كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم وهو الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. أما المعنى، أما الحقيقة، هذه لا يعلمها إلا الله. تأويل أهل الكلام الباطل قالوا نؤول استوى بمعنى استوى. فإذا قيل لهم لماذا تؤولون؟ اسأل استواء مع المراد والمستوى الحقيقي، قالوا لا، هذا صحيح، هذا اللفظ الظاهر أنه الاستواء الحقيقي، هذا معنى الظاهر وهو متبادل، لكن نصرفه إلى معنى مرجوح، نصرف هذا المعنى الاستواء إلى معنى آخر وهو الاستيلاء. فإذا قيل لهم ما لماذا؟ قالوا عندنا دليل وهو العقل يمنع أن يكون الله استواء على العرش، لئلا يلزم عليه أن يكون الله مشابه للمخلوق. إذا قلنا إن الخالق استوى والمخلوق استوى شابه الخالق المخلوق، فلهذا عندنا دليل فنصرف الاستواء عن المعنى الظاهر المتبادل إلى معنى آخر مرجوح، والدليل العقل الذي يدل على أن الله لا يمكن أن يكون مستوى سوى الحقيقي. هذا باطل، هذا من تأويل الجاهلين الذي ينفيه أهل العلم. هذا معنى قول المؤلف، مثال لقول المؤلف وتأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين والمبطلين الباطل ينفيه أهل العلم عن كتاب الله عز وجل. كذلك أيضا قول النزول أوله، قالوا ليس نزولا حقيقيا، صحيح المعنى متبادر، ينزل ربنا كل ليلة إلى سبيل الدنيا أنه نزول حقيقي، قالوا لا، نصرفه إلى معنى بعيد، نقول جاء أمره. فإذا قيل لهم لماذا؟ قالوا عندنا دليل، العقل يمنع أن نحمل المجيء على النزول على معناه الحقيقي، لأن الله لا يجوز عليه الانتقال ولا والنزول من صفات المخلوقين. نقول هذا باطل، نحن الآن نقول ينزل ولا نكيف النزول. وهكذا جميع الصفات التي أولها أهل الجهل والمبطلون وأهل الكلام، نفاها أهل العلم عن كتاب الله عز وجل. هذا مع قول المؤلف رحمه الله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم وصفهم الإمام رحمه الله بقوله الذين عقدوا ألوية البدعة. عقدوا ألوية البدعة، هذا فيه بيان لشدة تمسك أهل البدع ببدعهم، من شدة تمسكهم كأنه جيش يعقد له لواء. فقائد الجيش إذا عقد اللواء خلاص تم توجيه الجيش، إذا عقد اللواء وجه الجيش وأنا ثبت. أما قبل أن يعقد اللواء قد يوجه الجيش وقد لا يوجه، فإذا عقد اللواء توجه الجيش. فهؤلاء عقدوا ألوية البدعة، يعني صمموا ولزموا البدعة، كما أن قائد الجيش يصمم حينما يعقد اللواء للجيش، يصمم على إنفاذه. فهؤلاء عقدوا ألوية البدعة، يعني لزموها وتمسكوا بها وصمموا عليها وأطلقوا عقال الفتنة. أطلقوا عقال الفتنة، يعني أن هؤلاء المبتدعة حينما أولوا كتاب الله وحرفوه وأولوه ونسبوا إليه ما ليس منه، هذا فتنة، فتنوا الناس عن دينهم، فتنوا الناس عن دينهم وصرفوهم عن الحق. فكأنهم فتحوا باب الفتنة على مصراعيها، أطلقوا عقال الفتنة. الفتنة كانت ممسكة ثم أطلقها هؤلاء، كما أن البعير إذا أطلقت عقاله ذهب. البعير معروف عند العرب أن البعير إذا أنيخ يكون هناك عقال تربط به يده حتى لا يقوم، وإذا ربطت اليدين أو تقتل ما يتحرك. فإذا أطلقت العقال قام وذهب. إذا أطلقت العقال، العقال هو الخيط أو الحبل الذي يربط به يد البعير، إذا ربطت يد البعير خلاص عقلته، يقال عقل البعير، يعني أمسك بإيش؟ بهذا الحبل الذي يربط به يده حتى لا يذهب. فإذا أطلقت العقال قام ومشي. فكذلك هؤلاء كانت الفتنة معقلة ممسكة، فجاء أهل البدع فأطلقوها فانتشرت، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بيان من الإمام رحمه الله كيفية نشر هؤلاء الفتنة والبدع. أطلقوا عقال الفتنة فانتشرت بين الناس، وذلك بتحريفهم الذي فيه غلو، ونسبتهم إلى القرآن ما ليس منه، وتأويلهم الباطل. لهذا نشروا الفتنة بين الناس، ولهذا قال المؤلف الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مختلفون في الكتاب، الاختلاف هنا عندنا يقول المؤلف فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. مختلفون في الكتاب، الاختلاف في الكتاب اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. فاختلاف في تنزيله، اختلافهم في تنزيله، بعض الناس قال إن القرآن لم يتكلم الله به، ما تكلم الله به، وليس وصفا من أوصافه. وإنما هذه الألفاظ والمعاني خلقها في غيره فصار بها متكلما، كما يقول ذلك المعتزلة والجهمية، يقولون إن الله تعالى ما تكلم بالقرآن ولا قام به وليس وصف من أوصافه، لكنه نسب إليه على سبيل المجاز. فهذا فيقولون ان القران مخلوق، هذه الالفاظ والمعاني خلقها في غيره فصار بها متكلما. وان كان واقع بقدرته ومشيئته الا انه لم يتكلم به. وقال اخرون ان الله تكلم، ان هذا القران وصف من صفاته لكنه ليس واقعا بمشيئته وقدرته. السالمية قالوا إن القرآن وصف قائم بالله ألفاظه معنيه لكنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته. والكلابية والأشاعرة قالوا إنه وصف قائم بالله إلا أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ومع قولهم إنه وصف بالله قالوا ليس حرفا ولا صوتا وإنما هو معنى قائم بنفسه كما يقوم العلم به. فهذا اختلاف في تنزيله، وكذلك الاختلاف في تأويله. اختلفوا في تأويله، كل يقول يؤول القرآن على تأويله الذي هو أي يعتقده، ويرد المعنى الذي يقوله غيره. فيقول مثلا يقول كل منهم يجعل رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه، ويجعل رأي غيره هو المتشابه الذي يجب نفيه أو تأويله. فالجهمية يقولون قولنا هو الحق وقول في نفي الأسماء والصفات، وقول المعتزلة هو الباطل. والأشاعرة يقول قولنا هو الحق وقول المعتزلة هو الباطل. فكل منهم يتأول القرآن على غير تأويله ويقول إن قوله ومذهبه هو الحق، وقول غيره هو الذي يجب تأويله أو تفويله. هذا اختلاف في الكتاب، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب. خالفوا الكتاب كل يدعي أن قوله هو الصواب وهو الحق، ويتأول القرآن على غير تأويله، ويضرب كتاب الله بعضه ببعض، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على بعض أصحابه وهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعلموا فكلوه إلى عالم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا اختلاف في الكتاب، كل واحد ينزع بآية، واحد يقول أن قولي هذا هو الحق فيستدل في القرآن على قوله، والآخر يستدل في القرآن على قوله، ويضرب كتاب الله بعضه ببعض. فهذا مخالفة للكتاب. الله تعالى أمر بالاعتصام بهذا القول، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاختلاف والتفرق هذا مخالفة للكتاب الذي أمر الله به الاعتصام به ولزومه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمعتزلة يقول قولنا هو الحق وقول الجهمية هو الباطل، والخوارج كذلك يقول قولنا هو الحق. نحن الأدلة عندنا تدل على أن العاصي مخلد في النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ويقولون هذا هو الحق، وقول أهل السنة هو الباطل الذي يجب تأويله. والمعتزلة يقول قولنا هو الحق، يدل قولنا النصوص تدل على أن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. والمرجئة يقول قولنا هو الحق، النصوص تدل على أن المؤمن لا يضره أي شيء مع إيمانه، وهكذا. فكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقول له بذلك. كل من هؤلاء المبتدئة يدعي أن قوله هو الحق وأن قوله وصل وأن قول خصمه هو الباطل الذي يجب تأويله وتفسيره. هذا مخالف هذا الكتاب، وهم مجمعون على مفارقة الكتاب. مجمعون على مفارقة الكتاب حيث لم يعملوا بالقرآن، وقالوا إن دلالة القرآن لفظية لا تفيد اليقين. يقولون إن دلالة القرآن لفظية ظنية لا تفيد اليقين، فهي مظنونة. فالمتوافر القرآن والحديث المتوافر هذا قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. فمثلا الرحمن على عرش استوى، يقول هذه قطعية ثابت ما في إشكال، قرآن وكذلك السنة المتواترة، لكن كونه يدل على الاستواء الحقيقي هذا مظنون ظني، لأنه قد يراد به الاستيلاء، فالدلالة ظنية. وأما حديث الأحاد قالوا هذه ظنية الثبوت وظنية الدلالة، لا يحتج بها لا من جهة السند ولا من جهة المتن، فثبوتها ظني ودلالتها ظنية. والقرآن ما ليس لهم حيلة فيه في أن يقولوا ليس بثابت، يقول صحيح قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة. فسدوا على القلوب معرفة الله من كتاب الله عز وجل، معرفة الله في أسمائه وصفاته من كتاب الله عز وجل. وقالوا إن ثم أيضا القرآن والسنة أدلة لفظية، أدلة نطقية، والأدلة اللفظية والنطقية لا تفيد اليقين، ما تفيد إلا الظن. ما الذي يفيد اليقين؟ قالوا الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية، يسمونها قواطع، القواطع العقلية، براهين يقينية، وهي المقدمات التي يرتبها أهل المنطق ويستخرجون النتائج منها، مثل قولهم الله ليس بجزء، وكل ما ليس بجسم لا يرى فالنتيجة الله لا يرى. هذا مثلا يركبون الدليل من مقدمتين ونتيجة، الله ليس بجسم وكل ما ليس بجسم لا يرى فالنتيجة الله لا يرى. يقول هذا دليل قطعي يقيني، برهان يقيني. أما القرآن والسنة فهي أدلة لفظية، والأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. إذن أبطلوا الاحتجاج بالقرآن والسنة. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله مجمعون على مفارقة الكتاب. فهم مختلفون في الكتاب، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. يقولون على الله بلا علم في أسماءه وصفاته وشرعه، يقولون بغير علم. يقولون على الله، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. القول على الله بلا علم من أعظم الجرائم وأعظم الكبائر، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعله فوق الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل في مرتبة فوق الشرك، لأنه يشمل الشرك ويشمل غيره. كل مشرك قد قال على الله بلا علم، المشرك قال على الله بلا علم بلسان المقال وبلسان الحال. من عبد مع الله غيره أو أشرك بالله أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد قال على الله بلا علم. من قول على الله بلا علم يشمل الشرك ويشمل الضلال والبدع، كل قول على الله بلا علم. وقد جعل الله تعالى القول إلى علم إرادة الشيطان في قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. إنما يريد الشيطان يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعله من أمر الشيطان. فقول على الله بلا علم هذا من أعظم الجرائم والكبائر. ومن ذلك أن يقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته. يقول إن الله لم إن هذه الأسماء والصفات قول بعض المبتدعة هذه الأسماء ليست أسماء الله وإنما هي أسماء للمخلوقات. هذا قول على الله بلا علم. أقول بأن معنى استوى استولى قول على الله بلا علم. القول إن الله أباح كذا أو حرم كذا في الشرع بغير دليل قول على الله بلا علم. ويشمل القول على الله بلا علم في أسمائه وفي صفاته وفي شرعه. ويشمل الشرك والبدع والمعاصي. فالمشرك قائم على الله بلا علم. ولهذا قال المصنف رحمه الله قال المؤلف الإمام أحمد يقولون على الله بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ودينه. فالذي يفتي بغير علم قال على الله بلا علم. إن الله أباح كذا أو حرم كذا على غير بصيرة فقد فهو قائم على الله بلا علم. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فإذا القول على الله بلا علم مرتبة فوق مرتبة الشرك لأنه يشمل الشرك وما دون ويشمل القول على الله بلا علم في أسماء الله أو في صفاته أو في أفعاله أو في شرعه ودينه. يقولون على الله بلا علم وفي الله يقولون في الله بغير علم. في الله يعني في يقولون إن الله ليس على العرش هذا قوله في الله بغير علم. المثل أن يقول إن الله لا يستوي على العرش والحلية يقول إن الله حال في كل مكان والمعتزلة الذين ينفون أسمائه وصفاته قالوا على الله بغير علم قالوا في الله بغير علم. كما أن القول على الله بلا علم يشمل ما يقوله القدرية وما يقوله الجبرية وما يقوله الخوارج والمعتزلة من القرآن دل على كذا هذا قولنا على الله بغير علم. وفي كتاب الله أيضا يقولون في كتاب الله بغير علم. كما سبق يقولون إن كتاب الله دل على أن الله لا يتصف بالصفات لأنها أسماء لمخلوقاته. يقولون إن كتاب الله دل على أن العاصي مخلد في النار كما يقول الخوارج. يقولون إن كتاب الله دل على أن المؤمن يخرج من الإيمان بالمعصية وهكذا. كذلك يشمل كل من قال في كتاب الله ونسب إلى كتاب الله ما ليس منه كما سيتبين من ذكر المؤلف رحمه الله الأمثلة الكثيرة. يقول إن كتاب الله دل على أنه لم على أنه لم يتصف بالصفات دل على أن العاصي يخلد في النار دل على أن العاصي يكفر. هذا قول على الله بلا علم. وهذا معنى قول المؤلف يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس. يتكلمون بالمتشابه من الكلام كما ذكر المؤلف يعني يأتون بالآيات المتشابهة ويتأولونها على خير تأويلها يخدعون بذلك الجهال بما يشبهون عليه. فنعوذ بالله من فتن المضلين. وسيسرد المؤلف رحمه الله أمثلة، سيذكر 22 مثال في بيان ما ضلت فيه الزنادقة المتشابه في القرآن وتأولوه على غير تأويله، وهو قول على الله بلا غير بلا علم، وقول في كتاب الله بغير علم. كل هذه الأمثلة أمثلة لقول الإمام رحمه الله يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. فنعوذ بالله من فتن المضلين. نعم نقرأ عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأتاه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه آمين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان كثرة من الرسل.
ما عندك سند هنا؟ ها؟ سند الرسالة هنا، نفس الرسالة، رسالة ثانية تحقيق الشيخ اسماعيل الأنصاري ذكر سند. نعم أخبرنا أبو الطاهر.
أخبرنا أبو الطاهر المبارك بن مبارك بن معتوش في كتابه إن أبا الغنائم محمد بن محمد بن أحمد بن المهدي بالله أجاز لهم أن أبا القاسم عبد العزيز بن علي الأزدي أجاز لهم عن أبي بكر أخي العزيز المعروف بغلام الفلال قال أنبانا أبو بكر الفلال قال أخبرني فضل بن المثنى الكندي قال أنبانا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال قال هذا ما أخرجه أبي رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رضي عنه.
إذن هذا سند الرسالة متصل السند.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويكبرون منهم على الأذى يفيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى وكم من قتيل به فقد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريفا غاليا وانتحال المضللين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا الألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين.
هذه هي الخطبة، خطبة الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة، وهي خطبة عظيمة ما زال العلماء ينقلونها في كتبهم ويستشهدون بها كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، كثير من أهل العلم يستشهدون بهذه الرسالة. قال الإمام أحمد في رسالة الرد على الزنادقة الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ويسردونها، فهي خطبة عظيمة، واستشهاد العلماء من أهل السنة والجماعة ونقل هذه الرسالة في كتبهم أيضا من الأدلة التي تثبت نسبة هذه الرسالة للإمام رحمه الله. قل الحمد لله. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود، الثناء على المحمود بصفاته وأعماله مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا هو الحمد، ثناء على الصفات وعلى الأعمال والأفعال مع حبه وإجلاله وتعظيمه، بخلاف المدح. المدح فإنه ثناء بدون حب وإجلال، فأنت تمدح الأسد تقول قوي العضلات ولا تحب الأسد، تثني عليه تمدح الأسد ولا تحبه، فهذا هو الفرق بين المدح وبين عيش وبين الحمد. المدح ثناء وإخبار بالصفات لكن لا يجب أن يكون معه حب وإجلال وتعظيم، فهمك الله. أما الحمد فهو ثناء بالصفات الاختيارية الجميلة والأفعال مع الحب والإجلال، ولهذا جاء الحمد، الله تعالى وصف نفسه بالحمد ولم يصف نفسه بالمدح، الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد ثناء على الله عز وجل مع حبه وإذلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى. والحمد أعم من الشكر من وجه وأخص من وجه، فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في شيء ويختلفان. فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، هذا أعم من هذه الجهة، يكون الشكر أعم. ولهذا قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالقلب باللسان وبالقلب وبالجوارح. أما الحمد فإنه يكون باللسان، يكون باللسان مع اعتقاد القلب مع القلب. ولهذا قال أفادتكم النعماء مني ثلاثا، يدي ولساني والضمير المحجبة. والحمد أيضا يكون في مقابل الجميل وبدون مقابل، فالله تعالى يمدح يحمد سبحانه وتعالى لما اتصف به من الصفات العظيمة ولما أنعم به على عباده من النعم العظيمة، خلقهم ووجدهم من العدم ورباهم بنعمه وهداهم وعلمهم وأعطاهم السمع والأبصار والأفئدة، فهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد لما اتصف به من الصفات العظيمة والأفعال الجميلة، ويستحق الحمد لإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. أما الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة، تشكر الشخص في مقابل الإحسان. أما إذا لم يكن هناك إحسان فلا يكون هناك شكر، وبهذا يكون الحمد أعم من جهة وأخص من جهة. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والحمد يكون باللسان. الحمد يكون في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة، والشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. هذه الرسالة كما سبق سماها المؤلف رحمه الله الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، جهم بن صفوان السمرقندي، نسبت إليه الجهمية وهي نفي الصفات عن الله عز وجل، لأنه أظهر هذه البدعة، وإن لم يكن أول من تكلم في هذه البدعة فإنه سبقه شخص آخر يقال له الجعد بن درهم، سبق الجهم وتكلم، أول من تكلم أول من حفظ عنه في الإسلام مقالة التعطيل هو الجعد بن درهم. والتعطيل عندما هو في كلمتين، قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لكن هاتين الصفتين ترجع إليهما جميع الصفات. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أنكر الخلة والمحبة، وقال ليس هناك خلة ليس هناك محبة، لأنه لا نسبة، لأن المحبة لابد أن تكون هناك نسبة بين المحب والمحبوب، ولا نسبة بين الخالق والمخلوق، معناها قطع الصلة بين العباد وبين ربهم. وأنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما، أنكر التكليم، وإنكار التكليم معناه إنكار الرسالات والشرائع، الرسالات والشرائع بالكلام، الله تعالى تكلم أرسل الرسل وأنزل الكتب بالكلام، فإنكار الكلام إنكار للرسائل، إنكار للرسالات والشرائع. فلهذا أفتى العلماء وهم من التابعين بقتل هذا الرجل، وأنه يستحق القتل والإعدام. فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسق، لما أفتاه علماء وأهل زمانه وهم من التابعين أفتوا باستحقاقه القتل، قتله، وذلك في يوم عيد الأضحى. في يوم عيد الأضحى خطب الناس بعدما صلى العيد، صعد المنبر وخطب الناس وقال في آخر الخطبة، وكان الجعد عنده، جعد بن درهم عنده في أصل المنبر مقيد، فقال في آخر الخطبة: ضحي وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه ذبح الشاة. شكره العلماء وأثنوا عليه، من ذلك العلامة المقيم في الكافية الشافية قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إن الله لم يتخذ، قال إبراهيم ليس خليله وليس موسى بكلمة داني أو كما قال. ثم قال: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. ولا شك أن أهل السنة شكروه بهذا، وهذه شك لا شك أن هذه الأضحية يعدل أجرها الكثير من الضحايا، لأن هذا هي قطع لدابر الفتنة والشر والفساد، هي أفضل من الأضحية. الأضحية سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا قطع لدابر الفتنة والبدعة والضلالة. لكن الجهم بن صفوان كان قد اتصل به قبل أن يقتل، اتصل به هذا الرجل الجهم بن صفوان، فتقلد عنه هذه المقالة وتبنى عقيدة نفي الصفات ونشرها ودافع عنها حتى نسبت المقالة إلى الجهمية، فقيل الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. وإلا الأصل أن أول ما تكلم الجعد بن درهم، الأصل أن يقال الجعدية، لكن الجعد قتل في أول إظهار لهذه البدعة قبل أن تنتشر، ثم نشرها جهم بن صفوان. وجهم بن صفوان أيضا قيض الله له من يقتله، قتله سلم بن أحوذ أمير خراسان بها. ولهذا سمى المؤلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الرسالة الرد على الجهمية والزنادقة. الزنادقة جمع زنديق، وتطلق الزنادقة على تطلق الزنديق على الملحد الجاحد للخالق المتحلل من الأديان، ويطلق على المنافق يسمى زنديق، كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره كان السابقون يسمونه منافق، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان يسمى منافق. ثم اصطلح المتأخرون على تسميته بالزنديق، وهي كلمة فارسية معربة، زنديق تطلق على الجاحد المعطل المتحلل من الأديان، وتطلق على المنافق. ولهذا ذكر أهل اللغة كما في مصباح المنير قالوا إن الزنديق الزنادقة جمع زنديق، وهو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر. وفي التهذيب أنه هو الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق، هذا الزنديق. إذن الزنديق يطلق على الملحد الجاحد المعطل، ويطلق على المنافق الذي يبطن الإيمان، الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان والإسلام. المؤلف يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. الزمان معروف جمع أزمنة، وهو الوقت، يطلق على الوقت القليل والكثير. والسنة أربعة أزمنة، وهي الفصول الأربعة: الربيع والخريف والشتاء والصيف. فالزمان هو الوقت، والفترة هي الانقطاع. والمعنى على فترة من الرسل يعني على انقطاع بعثهم ودروس أعلام دينهم، وتطلق الفترة على ما بين الرسولين، ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام يسمى فترة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يعني في الوقت الذي يكون فيه انقطاع ودروس واندراس أعلام الدين يقيض الله من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الخير. جاء في هذا المعنى، في معنى ما ذكره الإمام أحمد، الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، هو حديث لا بأس بسنده أو أبو داود وغيره. فهذا يؤيد ما ذكره الإمام رحمه الله في هذه الخطبة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يعني كلما اندرس الدين وضعف وحصل انقطاع ودروس من أعلام الدين فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الحق ويردونهم إلى الصواب. فالفترة هي الانقطاع، وتطلق الفترة يقال فترة عن العمل انكسرت شدته، وفترة عن الحر إذا انكسر. والفترة من الرسل يعني انقطاع ودروس أعلام الدين، ففي هذا الوقت يقيض الله من يجدد للناس دينهم ويدعوهم إلى الهدى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون الضال، يدعونه إلى الهدى، يردونه إلى الصواب. الضلال هو الانحراف، الانحراف عن شرع الله ودينه، ضله ضلال. والهدى هو العلم، العلم النافع، والعلم النافع هو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله. فالذين انحرفوا عن الحق وعن جادة الصواب يدعوهم هؤلاء البقايا من أهل العلم في وقت زمان الفترة، يدعونهم إلى الهدى، إلى العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويصبرون منهم على الأذى. هكذا شأن الدعاة والمصلحين، يتأثرون بالرسل عليهم الصلاة والسلام، يصبرون على الأذى، لأن الداعية إذا دعا الناس إنما يقف في وجوه ويصدهم عن رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم، وهم لا يرضون بذلك، فلا بد أن يؤذوه إما بقول أو بفعل، فلا بد من الصبر. فإذا لم يتسلح العالم والداعية بسلاح الصبر فإنه لا يستطيع أن يقوم بالدعوة، لا بد من الصبر. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر، الصبر لا بد منه في أداء الفرائض والواجبات، ولا بد منه في ترك المحرمات، ولا بد منه في الدعوة إلى الله. من لم يصبر لا يستطيع أن يقوم بالدعوة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إن هؤلاء العلماء، هؤلاء البقايا من أهل العلم في الزمان الذي تندرس فيه أعلام الدين، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. يصبرون إذا سبوهم أو شتموهم أو ضربوهم، صبر، لا بد من الصبر، تعسيا بالرسل، الرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا وصبروا. في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ويصبر هذه المدة الطويلة وهم يردون عليه ردا سيئا ويقابلونه مقابلة سيئة ويقولون إنه مجنون حتى أخبر الله عنه أنه قال: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هكذا نبي الله عز وجل يصف. وأولو العزم لهم من القوة والتحمل والصبر والجلد ما ليس لغيرهم، حتى قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نبينا عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عظيما، دعا قومه في مكة وضعوا على ظهر السلا وهو ساجد سلا جزور، وأتاه أبو جهل مرة وخنقه عليه الصلاة والسلام حتى جاء أبو بكر وأطلقه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم؟ كسرت رباعيته يوم أحد وجرحت وجنتاه وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. فالصبر لا بد منه، الصبر هو الذي يتحلى به، يتحلى به الرسل والدعاة والمصلحون أسوة برسل الله. ومنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا دين له. ولهذا قال: ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى. هكذا هؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء أتباع الرسل يحيون بكتاب الله الموتى، لأن الكافر ميت، ميت القلب، فإذا أسلم وآمن وقرأ كتاب الله وآمن به أحياه الله. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت، ميت القلب، وإن كان يمشي حيا بين الناس، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، الحياة الحقيقية هي حياة القلب. ولهذا سمى الله القرآن روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، سماه نورا لتوقف الهداية عليه. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. هكذا الجاهل والضال والكافر أعمى، أعمى القلب وإن كان يبصر، لأنه لا يرى الحق ولا يعمل به. والعمى في الحقيقة عمى القلب ليس عمل البصر، لأن الإنسان إذا عمي بصره وقلبه حي ودينه مستقيم فلا يضره. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. كم للتكثير، كم للتكثير يعني كثير، كم من قتيل، كم من شخص قتله إبليس فأحياه أهل العلم. كيف قتله إبليس؟ قتله يعني قطع رقبته بالسيف؟ لا، قتله بالإغلال، قتل روحه وقتل قلبه وقتل اعتقاده، قتله بأن سول له الكفر، سول له الضلال، سول له الانحراف، فكان بذلك قتيلا لإبليس. هذا هو القتيل الحقيقي، القتيل هو الذي قتل قلبه وهو الذي أزيل اعتقاده ولم يعتقد اعتقادا صحيح في الله وأسمائه وصفاته، هذا هو قتيل. أما القتيل قتيل الجسد فهذا إذا قتل وعقيدته سليمة وأعماله مستقيمة ما يضره إذا كان مظلوم يكون شهيد. لكن المصيبة قتيل الروح والاعتقاد والدين، فكان من قتيل يعني قتيل قتل دينه واعتقاده وتفكيره السليم، فكم من قتيل لإبليس قد أحياه، يعني ما أكثر الذين قتلهم إبليس وأحياه العلماء، لأن كم هنا للتكثير، كما قال سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني كثير من، فكم من قتيل لإبليس قد أحياه أهل العلم، وكم من ضال تائه قد هدوه، يعني كثير من الضلال الذين ضلوا عن الصواب وتاهوا عن طريق الحق قد هداه أهل العلم، ما أكثرهم. يعني يقول الإمام أحمد ما أكثر الذين قتلهم إبليس فأحياه أهل العلم، وما أكثر الذين ضلوا عن الصواب وتاهوا عن الحق والهدى قد هداهم أهل العلم، هداهم يعني دعوهم إلى الحق وبينوا لهم وأوضحوا لهم فهداهم الله بسببه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، فما أحسن أثرهم على الناس، ما أحسن أثر الناس على العلماء، وما أقبح أثر الناس، ما أحسن أثر الناس، ما أحسن أثر العلماء على الناس، وما أقبح أثر الناس على العلماء. قولوا فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم يعني على العلماء، يعني ما أحسن للتعجب، ما أحسن أثر الناس على العلماء، ما هو أثرهم؟ ما أحسن أثر العلماء على الناس؟ ما هو أثر العلماء على الناس؟ دعوتهم وإرشادهم ونصيحتهم وتنبيههم، من نصيحة لهم ينقذونهم من ظلمات الشرك والجهل والبدعة إلى نور العلم واليقين والسنة، هذا أحسن أثر، أحسن أثر، فهم ينقذونهم من الضلالة، ينقذونهم من الكفر، ينقذونهم من البدعة، هذا أثر عظيم يفوق إطعامهم وكسوتهم والنفقة عليهم، لأن يعني الإطعام والنفقة والكسوة وإن كان نفقة معروف فضلها، لكن هذه نفقة وإطعام وكسوة للجسد، والجسد في هذه الدنيا يهيئ الله له من يقيم أوده، ولكن التعليم والإنقاذ من الجهل والكفر والضلال والبدعة هذا أمر عظيم يفوق الإحسان إلى الناس بالمال. ولهذا قال لما قلت فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، أثرهم طيب، وبالمقابل قال وأقبح أثر الناس عليهم، ما أقبح أثر الناس على العلماء، ما هو أثر الناس على العلماء؟ يؤذون العلماء ولا سيما الجهال، يسبونهم يشتمونهم يرمونهم بالبدعة وقد يقتلونهم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا فعل بهم أقوامهم وهم مقدمة العلماء، الأنبياء أعلم الناس بالله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، في مقدمة العلماء الأنبياء والرسل عليهم السلام، هم العلماء ما أعلم الناس بالله، ثم أتبعهم من بعدهم. ما هو أثر الناس على الأنبياء؟ ضربوا الأنبياء وجرحوهم وشتموهم وقتلوا بعضهم، الله قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا، زكريا عليه الصلاة والسلام قتل، ويحيى عليه الصلاة والسلام قتل، قتلوهم، هذا أثرهم، أثر الناس عليهم ما هو؟ بعض العلماء وبعض الأنبياء يعدمهم الناس ويقتلونهم. لماذا؟ لأنهم دعوهم إلى الله، هم يدعونهم إلى الله وينقذونهم من الجهل والكفر وهم يقتلونهم. وبعضهم ضربوه، ضربه قومه حتى أدموه. بعض العلماء سجن، بعض العلماء ضرب بالسياط كالإمام أحمد، ضرب وسحب وسجن. هذا أثر الناس على إيش؟ على الإمام، على العلماء. إذا أثر العلماء على الناس هذا حسن، ولهذا قال ما أحسن أثر العلماء على الناس، وأما أثر الناس على العلماء سيء بالعكس، وأقبح أثر الناس عليه. الناس أثرهم على العلماء سيء، يعني من لم يوفق والضرب والسجن والإيذاء والشتم والرمي بالبدعة والتكفير إلى غير ذلك، هذا أثر إيش؟ هذا أثر الناس على العلماء. وأما أثر العلماء على الناس فهو إيش؟ الدعوة والإرشاد والإيضاح والإنقاذ من الجهل. ولهذا قال لما قد ما أحسن أثر العلماء على الناس وما أقبح أثر الناس على العلماء. هذا مرجع الضمائر، ما أحسن أثرهم أي العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم أي العلماء. ثم قال رحمه الله يبين وصف العلماء وأعمالهم الجليلة، قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. هذه من أعمالهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، النفي الإزالة، يعني يزيلون ويبعدون عن كتاب الله تحريف الغالي. مو التحريف، ما هو التحريف؟ التحريف التغيير والتبديل، تغيير والتبديل. تحريف الكلام أن يعدل به عن جهته، وقول الله تعالى إلا متحرفا لقتال، أي إلا مائلا لأجل القتال لا مائلا هزيمة. فالتحريف معناه التغيير، كيف يغير الكتاب؟ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، كيف يحرف الكتاب؟ قد يحرف اللفظ وقد يحرف المعنى. من تحريف اللفظ تحريف بعض الجهمية في قراءتهم، قرأوا قول الله وكلم الله موسى تكليما، قرأوها وكلم الله موسى تكليما، تحريف. ليش؟ لماذا؟ يريدون أن يكون الله هو المكلم وموسى هو المكلم، حتى لا يقولون، حتى ينفون الكلام عن الله، يقولون الله ما يتكلم. فإذا قلت وكلم الله موسى تكليما قالوا لا، معناها وكلم الله، قراءة وكلم الله موسى، لأن موسى هو المتكلم والله هو المكلم ولا يتكلم، زعمهم وكلم الله موسى، هذا تحريف. هذا التحريف في المعنى. ولما قال لهم بعض الجهمية، لما استدل عليهم على السنة إثبات الكلام، على إثبات الكلام بقوله تعالى وكلم الله والله موسى تكليما، قال الجهمي وكلم الله موسى، فالله هو المكلم لا يتكلم. فقال له كيف تفعل بقول الله عز وجل وكلمه ربه، وكلمه ربه؟ فقال المعنى جرحه بأظافير الحكمة. أولها هذا تغيير المعنى، جرحه بأظافير الحكمة، قال الكلم معناه الجرح، ومنه قوله العرب فلان كلمه يدمى جرحه، قال وكلم الله أي جرحه بأظافير الحكمة. هذا تغيير المعنى، هذا التحريف، تحريف الغالي، تحريف في المعنى، تحريف في اللفظ. ومن ذلك أيضا تحريف الجهمية والمعتزلة معنى قوله استوى، قالوا معناه استولى، حرف معناه استولى. وكذلك تحريفهم قالوا معنى الرحمة الإنعام، إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الثواب. هذا تحريف، تحريف المعنى. إذن العلماء ينفون التحريف عن كتاب الله، هذا تحريف لكتاب الله، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. الغالي، الغالي هو الشيء الذي هو الذي يزيد عن الحد، يقال له غالي، يقال غلا في الدين غلوا من باب قاعة تصلب وشدد حتى جاوز الحد. وقال غلا في الدين ويقول الناس، ومنه قول الناس غلا السعر يعني ارتفع، وغلا في القدر، وغلا في الأمر غلو ولا يجاوز الحد. ومنه قول الله تعالى لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. فالغلاة في هذا الذين يغلون كثيرون، منهم من غلا في الصفات، منهم من غلا في القدر، ومنهم من غلا في الصحابة. فمثلا الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات عن الله عز وجل والأسماء، هذا تعطيل، هذا تعطيل وتقصير، بزعمهم أنهم ينزهون الله. هذا غلو في التنزيه، هذا يصبح مثال غلو في التنزيه، غلو في التنزيه. قالوا بزعمهم نحن الآن نريد أن ننزه الله، كيف تنزهون الله؟ قالوا لو أثبتنا لله أسماء وصفات لشابه المخلوقين، فنحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين فننفي الأسماء والصفات. نقول هذا غلو في التنزيه، زدتم على الحد. التنزيه هو أن يقال إن الله تعالى لا يشبه المخلوقين في شيء من صفاته، لكن لا تنفع عنه الصفات، له صفات وله أسماء سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه، لا تشبه صفة المخلوقين، لا يشبه الله أحد من خلقه في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا في ذاته ولا في أسماء ولا في صفاته ولا في أفعال. أما هؤلاء غلوا، غلوا فزادوا حتى نفوا الأسماء والصفات عليه، هذا غلو. فالعلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. كذلك أيضا المشبهة الذين غلوا في الإثبات، قالوا نحن نثبت لله الأسماء والصفات، لكن نقول لله أسماء وصفات مثل صفات المخلوقين ومثل أسماء المخلوقين. قالوا إن الله يعلم كعلمنا ويقدر كقدرتنا ويرى كرؤيتنا، حتى قالوا إن الله على إن الله مثل الإنسان وعلى صورة الإنسان. حتى قال غلاتهم وهم من الشيعة الغلاة الكفرة إن الله يندم ويحزن ويبكي، وإنه ينزل عشية على عرفة ويسامر ويحاضر ويصافح، وينزل عشية عرفة على جبل، قبحهم الله. وأغلبهم من غلاة الشيعة كفرة، هذا غلو. زادوا غلوا في الأسماء والصفات حتى قالوا إن الله مثل المخلوقين تعالى الله. فهذا الغلو ينفيه أهل العلم، هذا معنى قول الإمام أحمد ينفون إيش؟ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. كذلك القدرية، القدرية طائفتان، طائفة تنفي أفعال العباد وتقول إن، طائفة النفاة والغلاة. فالنفاة يقولون إن الله تعالى لم يقدر أفعال العباد، وأن العباد خالقون لأفعالهم، هذا غلو، غلو في إثبات أفعال العباد. ويستدلون بالمتشابه كما قال الإمام أحمد بالمتشابه، حتى قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم، ويستدلون مثل قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، ويقولون إن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره، لأنه هو الذي خلق فعله، لقول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كما أن العاصي الذي يموت على الكبيرة يجب على الله أن يعذبه وأن يخلده في النار، هكذا أوجبوا على الله، هذا غلو. وهناك القدرية الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وأنه ليس له أفعال، وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق. فهؤلاء غلاة، هؤلاء غلوا في إثبات أفعال العباد حتى قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم، وأولئك غلوا في سلب العبد من أفعال حتى قالوا إنه لا أفعال له وأن أفعاله كلها اضطرارية، فهذا غلو وهذا غلو. فالعلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. إذا هذا كله من التحريف، فهذا كله من الغلو الذي ينفيه العلماء عن كتاب الله عز وجل. وهؤلاء وهؤلاء كلهم يستدلون بالقرآن، لكن كما قال الإمام أحمد يستدلون بالمتشابه، بالمتشابه، ويشككون الناس ويتأولون القرآن على غير تأويله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، تحريف الغالي وانتحال المبطلين. انتحال نسبة الشيء، وأن ينسب إليه شيء ليس فيه. ولهذا في اللغة نحلفه القول إذا أرست إليه قولا قاله غيره وادعيته عليه. ونحله القول في القاموس، نحله القول كمنعه نسبه إليه. فالمبطلون ينسبون إلى القرآن ما ليس منه، كما سيأتي في الأمثلة الكثيرة التي يذكرها الإمام أحمد رحمه الله، أنهم يقولون مثلا إن القرآن، إن في القرآن أن الناس يعذبون بغير جرم، وأن هناك جلود تعذب لم تذنب، ويستدلون مثل قوله تعالى: بدلناهم جلودا غيرهم. هذا من المتشابه، هذا من نسبة المبطلين إلى القرآن ما ليس مثل. يوم تبدل الأرض غير الأرض، قالوا إن القرآن فيه أن الأرض، أن هناك أرض ثانية غير هذه الأرض، ويستدلون بالآية مثلا، وسيأتي الجواب على هذا. هذا من الباطل الذي نسبه المبطلون إلى القرآن. فالعلماء ينفون عن القرآن انتحال المبطلين، انتحال المبطلين. لعلنا نقف الآن إن شاء الله، وإن شاء الله المقدمة هذه إذا انتهينا من شرحها نمشي، لأن بعد ما تنتهي المقدمة تكون هناك كلها نصوص متشابهة، ويبين الإمام أحمد رحمه الله الجمع بينها. لكن الخطبة هذه نتكلم على فقراتها إن شاء الله، ونفتن كما في الأسئلة. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
أرجو بيان توجيه عن السنة لهذين الحديثين. قوله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو زرته لوجدتني عنده، ما مفهوم العندية هنا؟
الحديث سيأتي، الحديث هذا أوله يقول الله تعالى حديث قدسي: مرضت فلم تعودني. يقول الله عز وجل: مرضت، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدت ذلك عندي. عبدي جعت فلم أطعمك، فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي جاع، فلو أطعمت لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلا تسقني، قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي استسقاك، فلو أسقيت لوجدت ذلك عندي. فالحديث صريح، لأن الله لم يمرض ولم يأكل ولم يشرب، وإنما العبد هو الذي مرض وطعم وسقي. والمعنى: وجدت ذلك يعني ثواب ذلك عندي، يعني لما وجدت ذلك يعني ثواب العمل وجدت ذلك عندي. وإلا فالله سبحانه فوق العرش، مستوى العرش باين من خلقه. وهذا النصوص محكمة، النصوص التي في إثبات العلو أن الله فوق العرش، يقول العلماء أكثر من 3000 حديث، أكثر من 3000 نص، تزيد على 3000 نص، كلها تدل على أن الله في العلو وأن الله فوق السماوات. ولا يتعلق بمثل هذا الحديث المتشابه إلا أهل الزيغ، كما قال الله تعالى: فأما الذين قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالحديث صريح، لأن الله ما مرض ولا طعم ولا شرب، وإنما هذا العبد. ولذلك قال: أما علمت أن عبدي مرض، أما علمت أن عبدي جاع، أما علمت أن عبدي استسقى. فالعبد هو الذي مرض، هو الذي جاع، هو الذي استسقى، لو وجدت ذلك عنده يعني ثوابه. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم: هل الجهمية كفار؟
ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كفرهم 500 عالم كفروا الجهمية. قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولا لك أي الإمام وقد حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. 50 في 10، 50 في 10 كم؟ 500 عالم. ومن العلماء من كفر الغلاة، منهم من كفرهم بإطلاق، ومنهم من بدعهم، ومنهم من كفر الغلاة دون العامة. وهذا القول الوسط هو جاهته، لا بد من قيام الحجة. وإلا العلماء لهم نصوص كثيرة في تكفير الجهمية.
وهذا يقول أحسن الله إليكم، هل الإباضية من الزنادقة لأنهم يؤولون الصفات، وما حكم الصلاة خلفهم؟
الإباضية طائفة من الخوارج، طائفة من الخوارج، والمعروف عند العلماء جمهور العلماء أن الخوارج مبتدعة وليس كفارا، كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الصحابة أجمعوا على أو إن الصحابة عاملوا الخوارج معاملة المبتدعة ولم يعاملوا معاملة الكفار. سئل الإمام أحمد الإمام علي رضي الله عنه خليفة الراشد عن الخوارج أهم كفار؟ قال من الكفر فروا. فالمشهور عند العلماء جمهور العلماء أنهم مبتدعة، وبعض العلماء كفرهم واستدل بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، قال لئن لقيتهم لا أقتلنهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي بعضها يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي بعضها لئن لقيتهم لا أقتلنهم قتل عاد، شبههم بقتل عاد وهم قوم كفار. والأحاديث الصحيحين وبغيرهما فيها أن النبي قال يمرقون من الدين، قال يمرقون ثم لا يعودون إليه، شبههم بعاد. استدل بعض أهل العلم بكفرهم بهذه الأحاديث، وهي أحاديث قوية، لكن الجمهور على أنهم مبتدعة، وهو الذي وهو وعليه عمل الصحابة كما بين ذلك الشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بعض المتعالمين في بلدنا يقول الأمة الآن محتاجة للتكاتف والتجمع، وبعض الشباب هداهم الله يسهرون الليل وهم يدرسون ويقولون إن الله فوق العرش وإن الله له يد، ويقول ذلك مستهزئا، فما رأيكم ما ردكم على مثل ذلك؟
كيف يقول بعض الشباب؟ بعض الشباب
يقول بعض المتعالمين في بلدنا إن الأمة الآن محتاجة للتكاتف والتجمع، وبعض الشباب هداهم الله يسهرون الليل وهم يدرسون ويقولون إن الله فوق العرش وإن الله له يد، ويقول ذلك مستهزئا منهم، فما ردكم على مثله؟
الأمة محتاجة إلى الاستماع على الحق، الاستماع على الحق، لا الاستماع على الباطل. وهذا والحق لا يكون إلا بعقيدة صحيحة باعتقاد صحيح، ولا بد المسلم أن يعتقد أن الله فوق العرش وأنه لد. من لم يعتقد أن الله فوق العرش فهو كافر. كيف تجتمع الأمة بدون عقيدة؟ لا بد من الاجتماع على الحق، الاجتماع على الباطل لا يفيد. الكفار والكفرة هم ما أكثرهم، لا بد من الاجتماع على الحق. ومن يقول هذا يخشى عليه، من يقول هذا يخشى عليه من الردة، إذا كان يستهزي بصفات الكذبة يخشى عليه من الردة، نسأل الله السلامة والعافية. فالاجتماع لا بد أن يكون على الحق.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل بيان الأخطاء والتحذير منها من هدي السلف الصالح؟
نعم، يبين الأخطاء، يبين ورد على المبطل، ما زال العلماء يردون. قال الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من بيان الحق، ولكن مع التأدب مع العلماء. فالعالم إذا تكلم بكلام إذا أمكن مناصحته فيما بينه وبينه هذا طيب، أما إذا نشر شيء فلا بد أن يرد منشور. إذا لم يرجع هو ويرد النشر وينشر نقضا للباطل الذي نشره، فلا بد أن يرد عليه حتى يرد الحق، حتى يرد الباطل بالحق. المقصود أن الرد، أما كون الإنسان يتتبع ثقلات العلماء أو زلات العلماء هذا شيء آخر في الكتب وفي غيرها، لكن التنبيه هذا لا بد منه.
أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ، الصفات الذاتية والفعلية التي لم تثبت لله تعالى لا في كتابه ولا في سنة، فهل لنا أن نثبتها أم ننفيها أم نتوقف، مثل الفم والشفتين والحيز والجهة وغيرها؟ وأحسن الله إليك.
الذي لم يثبت الكتاب والسنة لا يسمى من الصفات، ليس من الصفات، ما يقال ذاتية ولا فعلية. الصفات قاعدة عند الصفات توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف فيها على الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة أثبتناه، وما جاء في الكتاب والسنة إثباته وجب إثباته، وما جاء في الكتاب والسنة وجب نفيه، وما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة نتوقف فيه، ما نثبته، ما نثبت فم لسان شفتين، لا بد من دليل. الصفات توقيفية، وما ما يطلقه البدع من الجسم والحيز والعرض وغيرها هذه توقف فيها، لا يطلقونها لا سنة ولا إثباتا، ومن أطلقها يسأل عن مراده، إن أراد حقا قبل، وإن قبل الحق ولكن يقال عبر بالتعبيرات التي جاءت في النصوص، وإذا أراد باطلا رد اللفظ والمعنى جميعا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، يقولون إن الإمام النووي رحمه الله كان أشعريا، فهل هذا صحيح؟
نعم، في مشى على طريقة الأشاعرة، وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في تأويل الصفات، وقد لا يكون أشعري يقول يتمذهب بالأشعرية كمان، ولكن في مسألة الصفات في شرحه مسلم مشى على نفس الصفات، وكذلك الحافظ بن حجر، ولكن هؤلاء علماء الكبار السبب في هذا أنهم ما وفقوا منذ الصغر في وقت الطلب لمن ينشئهم على معتقد أهل السنة والجماعة، فظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو التنزيه، ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم، وأن يكون هذا الخطأ مغفور في بحور حسناتهم الكثيرة، فإنهم علماء وأئمة فطاحل من أهل العلم، لكن حصلت لهم هذه الغلطات وهذه الهفوات لا عن عمد، ظنوا أن هذا هو الحق بسبب أنهم نشئوا على هذا المعتقد، المعتقد الأشاعرة، وظنوا أن هذا هو الصواب. نعم.
حديث إن قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل في ذلك دليل على الحلول؟ وأحسن الله إليك.
ليس في هذا دليل على الحلول، كما يليق بجلال الله وعظمته، والبينية أمرها واسع، أما تقرأ قول الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هل هناك ملامسة؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب بين السماء والأرض ما في بينية، هل البينية لا يلزم من البينية الملامسة ولا يلزم من ذلك الحلول؟ أين السحاب من السماء وأين من الأرض؟ هل السحاب حل في الأرض أو حل في السماء؟ لا. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلتم بميزان حسناتكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وفق الله جميعا لطاعته، صلى الله على محمد وعلى آله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس الجديد نريد أن نسأل عن ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، كتاب هذا كله كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. من مراد الجهمية؟ من هم الجهمية؟ تفضل. هم الذين ينتسبون إلى جهم بن صفوان. جهم هذا من هو؟ صهم جهم بن صفوان الترمذي السمرقندي. ما معتقده؟ نعم، معتقده ها؟ نعم، نفي الأسماء والصفات. الجهم هذا اشتهر بعقيدة نفي الأسماء والصفات، واشتهر أيضا بعقيدة تزعم أربع عقائد كلها عقائد فاسدة. العقيدة الأولى عقيدة نفس الصفات اشتهر بها، العقيدة الثانية عقيدة الإرجاع، يعني يقول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان بل وليست مرادة. فالإيمان هو معرفة الإنسان ربه بقلبه، والكفر هو جهل الإنسان ربه بقلبه عند الجهل. وعلى هذا إذا عرف الإنسان ربه بقلبه لو فعل جميع المنكرات ما يضره عند الجهل. فألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، وأن فرعون مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، وهذا من أبطل الباطل. وأبو طالب مؤمن واليهود مؤمنون، كل هذا إلزام له. العقيدة الثالثة ها؟ لا، هذه نفس السؤال. العقيدة الثالثة عقيدة الجبر، الجبر القول بأن الإنسان مجبور، وأنه ليس له عمل وليس له اختيار ولا إرادة، فهو كالريشة في الهواء، حركاته كحركات المرتعش، ونبض العروق، حركات الأشجار والهبوب والرياح. ويقول الجهمية إن الإنسان وعاء للأفعال، كالكوز الذي يصب فيه الماء، فالإنسان وعاء والله تصبى بالماء فيه، يقول على أفعال أفعال الله نسبة للعبد مجال. العقيدة الرابعة التي اشتهر بها الجهل القول بثناء الجنة والنار، يقولون بأن الجنة والنار تثنيان، هذه عقائد خبيثة. الإرجاء والجبر توصله إلى النار، نعوذ بالله. جيم كلها جيم وجهل إرجاء جبر. الرد على الجهمية والزنادقة، الزنادقة من مراد الزنادقة، الزنادقة نعم جمع زنديق، جمع زنديق وهو نعم يطلق على المنافق، يطلق على المتحلل من الأديان، يطلق على المتحلل من الأديان الذي لا يؤمن بالخالق ولا بالبعث، ويطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما كان الشيخ الإسلام يطلق هذا عليهم ويقول إن يكثر الزندقة في أهل الكلام وفي الرافضة. ثم طيب نريد الآن أيضا نعرف شبهة من قال إن هذه الرسالة، رسالة الرد على الجهمية والزنادقة، ليست الإمام أحمد والرد عليه، شبهته ما هي شبهته؟ نعم نعم الطعن في، يقول هذا من رواية الخلال، الرسالة من رواية الخلال عن الخضر بن المثنى عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد، قالوا الخضر هذا مجهول، الخضر مجهول، بما نرد على هذا؟ الرد نعم قبل هذا، أول الخلال عرف الخضر روى عنه فهو معروف لدى الخلال، ثم أيضا الخلال وجد هذا بخط عبد الله بن أحمد، وجد رسالة بخط الإمام أحمد، فهي موجودة، فهي حصلت له وجادة والسند، فهو أحب أن تكون الرواية عن طريق النقل والسند بالإضافة إلى الوجادة. ثالثا أن العلماء أثبتوا أن هذه الرسالة الإمام أحمد، كالقاضي أبي يعلى في إبطال تأويلات، الشيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه ببيان تلبيس الجهمية، تفسير قل هو الله أحد، منهاج السنة، كذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، ابن عقيل أيضا من الحنابلة وجماعة، وابن القيم العلامة ابن القيم رسيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فهي لا شك أن هذا الإمام أحمد، ولكن الجهمية والمعتزلة لا يريدون أن تثبت، لا يريدون، فالغالب أن الذي يشككون هم من أهل البدع، من أهل الكلام، الجهمية والمعتزلة وغيرهم لا يريدون أن تثبت لأنها رد عليهم. ثم قال المؤلف الحمد لله، الحمد ما معنى الحمد؟ ما المراد بالحمد؟ الحمد ها ها بس الثناء خاص هذا رحمك الله الثناء على المحمود مع حب مع محبته وإجلاله وتعظيمه، الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه، ويكون الفرق بين الحمد والمدح، فرق بين الحمد والمدح، الحمد لا يكون معه محبة، لا يلزم أن يكون معه محبة، الحمد يكون معه محبة، الحمد لا معه محبة، والمدح لا يلزم أن يكون معه محبة، فأنت تمدح الشيء بالصفات التي فيه وقد لا تحبه، فأنت تمدح الأسد بأنه قوي وشجاع ولا يلزم ذلك المحبة، أما الحمد هي الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع محبته وإجلاله وتعظيمه. فالفرق بين الحمد والشكر، الحمد والشكر هل هناك فرق بينهما؟ تفضل.
الحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه. يقول العلماء بينهما عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. الحمد أعم من جهة إيش؟ بأن الحمد ثناء على المحمود، ثناء على المحمود بصفاته الجميلة، بصفاته الجميلة وبالنعم، وبالنعمة التي أسداها. فأن تثني عليه بالنعم التي أسداها وتثني عليه بالصفات الحميدة، بخلاف الشكر فإنه خاص، فإنك لا تشكر إلا من أسدى إليك معروفا. يعني الشكر يكون لمن أسدى إليك معروفا، والحمد يكون لمن أسدى إليك معروفا ولمن لبس إليك معروفا. أعم من هذه الجهة. فالله تعالى محمود لما اتصف به من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى والأفعال العظيمة، ولما أسداه وأولاه إلى عباده من النعم العظيمة، بالأمرين. أما الشكر إذا قال شكر فلان وفلان، يعني شكر على معروف على الصميم، لكن إذا لم يسدي إليه معروف ما يقال شكره، لكن يقال حمد حمده. فيكون الحمد من هذه الجهة أعم، لأنه يكون ثناء على المحمود مقابل النعمة وبدون مقابل ومن غير مقابل. أما الشكر فلا يكون له مقابل النعمة. والشكر أعم من جهة أخرى، الشكر يكون باللسان وبالقلب وباللسان وبالجوارح، باللسان وبالقلب وبالجوارح، كما قال الشعر: أفعبدتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الحمد فلا يكون ليش إلا باللسان، الحمد يكون باللسان. فيكون الشكر أعم من جهة وأخص من جهة. أعم من جهة أنه يكون باليد والقلب واللسان واليد، وأخص من جهة أنه لا يكون إلا على فعل المعروف. والحمد أخص من جهة أنه لا يكون إلا باللسان، وأعم من جهة أنه يكون مقابل ثناء، يكون ثناء على المحمود في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة. الحمد لله، لله الله الأعرف المعالي هو لفظ الجلالة، وأصل الله الإله، سهلت الهمزة ثم التقت اللام واللام فشددا. الله، الله هو أعرف المعالي، علم على الذات المقدسة، علم على الرب سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره، وهو مشتق من الألوهية، هو آلها يعله إذا عبد، آلها يعله إلهة عبد يعبد عبادة. فالله هو الاسم، اسم على الذات العلية، أعرف المعارف. كل أسماء الرب سبحانه وتعالى مشتقة، مشتمل على الصفات، مشتمل على يدل على صفة الألوهية. الله اسم لله ويدل على صفة الألوهية. في الرحمن اسم مشتمل على صفة الرحمة. العليم اسم مشتق من صفة العلم. القدير اسم صفة القدرة، وهكذا. وأسماء الله قسمان، قسم خاص به لا يسمى به غيره، وقسم مشترك. فالله خاص به لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، علم على الرب سبحانه وتعالى. الرحمن كذلك علم لا يسمى به غيره، ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب بالرحمن لزمه ولصق به وصف الكذب، فلا يطلق مسيلمة إلا ويوصم بالكذب، فيقال مسيلمة الكذاب لأنه تسمى بالرحمة قبحه الله وهو كذاب. والأسود العنسي ادعى النبوة في اليمن كذاب، لكن ما يقال ما لصق، ما لزمه اسمه كذب، ما يقال الأسود العنسي الكذاب، هو كذاب، لكن لازم مسيلمة لأنه تسمى باسم الرحمن، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. مالك الملك، خالق الخلق، النافع الضار، المحيي المميت، هذه كلها أسماء خاصة بالله. هناك أسماء مشتركة مثل العزيز والعليم، الحي، القدير، السميع، البصير، كل هذه مشتركة تطلق على الله وعلى غيره. وقالت امرأة العزيز إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهكذا. الحمد لله الذي جعل، يقول الإمام أحمد رحمه الله في خطبته، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. الزمان قلنا يطلق على إيش؟ على الوقت القليل والكثير. الزمان والوقت قليلا كان أو كثيرا يطلق عليه زمان. فترة، الفترة المراد بالفترة تطلق على ما بين الرسولين، والمراد على فترة من الرسل انقطاع واندراس، على انقطاع بعثهم واندراسهم على بدينهم. وهذا فيه إشارة إلى الحديث إن الله تعالى يبعث على كل رأس مئة، يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يدعون من ضل إلى الهدى، هذه خصلة، هذه وظيفة الرسل وأتباعهم، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، لأن الداعية والعالم والمصلح وقبله الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد أن ينالهم أذى إما بالقول أو بالفعل، فلا بد من الصبر. فإذا لم يصبر العالم أو الداعية فإنه لا يستطيع أن يقوم بواجبه. ولهذا قال ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، هذا وصف العلماء، يحيون بكتاب الله الموتى. هل الناس موتى؟ هل الناس موتى؟ نعم نعم، الجهل موت، الجهل موت. الله تعالى أومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لأن الحياة الحقيقية هي حياة الروح والقلب. ولهذا سمى الله القرآن روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولهذا قال يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. هل الناس عم؟ نعم، الجاهل أعمى، الجاهل أعمى ولو كان يبصر بعينيه، لأن البصيرة هي 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 البصر الحقيقة. بصيرة الإنسان وعلمه هذا هو النور الحقيقي. ولهذا سمى الله تعالى كتابه نورا، قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، يقول الإمام أحمد فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. هل إبليس يقتل؟ يقتل الناس؟ نعم نعم يقتل. بأي شيء يقتلهم؟ ها؟ بإغلالهم وتسويل الشرك والمعاصي، فمن زين له الشيطان الشرك وأطاعه فقد قتله. والمعاصي قتل نسبي ليس قتلا كاملا، القتل الكامل هو قتله بالشرك، والمعاصي وسيلة إلى القتل الكامل. ولهذا قال فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، يعني العلماء أحيوا كثيرا ممن قتلهم إبليس من المشركين وعباد الأوثان. دعوا عباد القبور والأوثان وهم قد قتلهم إبليس، فدعوهم إلى الله فآمنوا ووحدوا وأخلصوا العبادة فأحيوهم أنقذوهم. أو من كان ميتا فأحيناه أنقذوهم بتوفيق الله وهدايته. وكذلك العصاة والمبتدعة أنقذوهم منه ولهذا قال كم للتكفير، كم قتيل لإبليس قد أحياه، وكم من ضال سائه قد أهداه. يعني كثير من الضلال الذين افتاهوا عن الحق وضلوا الطريق المستقيم من المشركين والمبتدعة والضلال العصاة قد هدوه، بيّنوا له طريق الحق وطريق الصواب فاهتدى بإذن الله. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. المؤلف رحمه الله الإمام أحمد يتعجب من قبح أثر الناس على العلماء ومن حسن أثر العلماء على الناس. فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، وما أقبح وأقبح أثر الناس عليهم. فما هو أثر العلماء على الناس وما هو أثر الناس على العلماء؟ أثر العلماء على الناس الذي يتعجب الإمام من حسنه ما هو؟ ها؟ نعم، تعليمهم وهدايتهم وإرشادهم وإنقاذهم من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي، هذا أثر حسن، أنقذوهم، أنقذوهم من الضلال، أنقذوهم من النار، هذا شيء حسن. أحسن من إنقاذ أجسامهم، يفوق إنقاذ أجسامهم. فأنت إذا أنقذت أريق أو حريق ألا تكون أحسنت إليه؟ فالذي ينقذ المشرك والمبتدع أفضل وأعظم ممن ينقذ الغريق والحريق، وأعظم أجرا، لأن الغريق والحريق لو ماتوا هم واحد ما يضره، والموت لا بد منه، لكن إذا مات المشرك على الشرك هلك هلكا هلكا أبديا. بهذا يتبين أن إيش؟ أن إنقاذ العلماء المشركين والمبتدعة والعصاة أعظم من إنقاذ رجال الإطفاء لأهل الحريق وإنقاذ الغريق وغيره ممن أشرف على هلكه. وإن كان هذا كل منهم فيه فضل وأجر عظيم، لكن هذا أعظم، هذا أثر العلماء على الناس. فما أحسن أثرهم على الناس، أثر العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليه. ما هو أثر الناس على العلماء؟ ها؟ أيوة، السب والتكفير، وقد يكون الضر والحبس والقص أيضا. ألم يقتل أحد من العلماء؟ بل الأنبياء قتلوا، قال الله تعالى عن بنيكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، زكريا قتل عليه الصلاة والسلام، ويحيى قتل. هذا أثر الناس على العلماء، وفي مقدمة العلماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا منهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من ضرب، ومنهم من حبس، ومنهم من أوري، ومنهم من لطم، ومنهم من سب وشتم وظلل وكفر، هذا كلها أثر الناس على العلماء. أما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، تحريف الغالي هذه وظيفة العلماء، ينفون عن الله تحريف الغالي. ما المراد بالتحريف؟ ها؟ تغيير الشريعة، يعني التغيير والتبديل. والتغيير اللي يكون في القرآن قد يكون تغيير في اللفظ وقد يكون تغيير في المعنى. تغيير في اللفظ مثل تغيير بعض إيش؟ بعض الجهمية قراءة الآية وكلم الله موسى تكليما، قرأها بنص لفظ الجلالة، قال وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون موسى هو المكلم، وقصهم من ذلك إنكار أن يكون الله متكلم. فلما قال هذا قال له بعض العلماء هب يا عدو الله أنك استطعت أنك تحرف هذه الآية، فكيف تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه؟ ما تستطيع حرف لفظه، حرف المعنى، قال المعنى وجرحه، جرحه بأظافر الحكم، حرف المعنى. قال وعندي دليل، قال دليل أن العرب تقول فلان كلمه يدمع، كلمه يعني جرحه، كلمه ربه جرحه بأظافر الحكمة، هذا تغيير تحريف المعنى. ومثل تحريف المبتدعة للسوى بما قالوا معناها استولى، تحريفهم للرحمة قالوا معناها الإنعام، والرضا الثواب، والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، وهكذا ينفون عن كتاب الله التحريف، تحريف الغالين. الغالين أقسام، نفاة الصفات غلوا في التنزيه، غلاة نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة غلوا في التنزيه، زعموا أنهم ينزهون الله فزادوا وغلوا في هذا التنزيه حتى نفوا الأسرار والصفات عن الله، هذا غلو. فجاء العلماء ونفوا عن كتاب الله تحريف الغالين، كما أن الممثلة والمشبهة غلوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التشبيه، قالوا نثبت الأسماء والصفات لله ونقول إن الله يتكلم يرضى يغضب لكن مثل صفات المخلوقين سواء أرسل، هذا غلو في الإثبات. فجاء العلماء فنفوا هذا التحريف. كذلك القدر غلا فيه قوم فنفوا أفعال العباد حتى جعلوهم لا يتحركون، جعلهم كالريشة في الهواء وهم الجبريل، فقالوا إن العبد لا فعل له، الأفعال هو أفعال الله والحركات تنسب إليه مجاز، هذا إنكار المحسوس. نرى الإنسان يتحرك ويذهب ويجي، عنده اختيار في البيت، يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يجلس. فجاء العلماء ونفوا هذا الغلو، وقالوا إن العبد له فعل وله مشيئة وله إرادة، لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. والقدرية النفاة غلوا بالعكس ضد هؤلاء، غلوا في إثبات أفعال العبد حتى قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله، قالوا هو العبد هو الذي يخلق الطاعات والمعاصي حتى يكون مستحق للثواب إذا أطاع، ومستحق للمعصية إذا عصى، حتى قالوا إنه يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره، لأنه هو الذي خلق فعل نفسه، كما أنه إذا عصى وجب على الله أن يعذبه وليس له أن يغفر له وأن يخلده في النار إذا فعل كبيرة. فجاء العلماء ونفوا هذا التحريف. كذلك الخوارج والمعتزلة غلوا في الأسماء والصفات، في أسماء الدين والإيمان، فقالوا إن من فعل المعصية والكبيرة كفر، يقول الخوارج كفر وخرج من الملة ويستحلون دمه وماله، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، هذا غلو. فنفى أهل العلم هذا التحريف وقالوا لهم إن العبد لا يكفر ولكن إيمانه يضعف إذا فعل المعصية، يضعف بدليل أن الله سمى العصاة مؤمنين. وقابلهم المرجئة، المرجئة قالوا إن العبد إذا آمن وعرف ربه بقلبه وإذا فعل جميع المنكرات والكبائر لا يضره، وهو مؤمن كامل الإيمان وهو في الجنة يدخل الجنة من أول واحد، عكس الخوارج المعتزلة، هذا غلو منهم. فجاء أهل الحق أهل العلم ونفوا هذا الغلو، واضح؟ هذه أمثلة. كذلك في الصحابة الروافض كفروا الصحابة وقالوا أنهم كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغلوا في أهل البيت حتى عبدوهم من دون الله، فجاء النواصب وهم الخوارج ونصبوا العداوة لأهل البيت، هؤلاء غلوا في أهل البيت الروافض حتى عبدوهم، والنواصب سبوا أهل البيت وآدوهم وعادوهم وهم الخوارج. فجاء أهل الحق وأهل العلم ونفوا غلو الرافضة وغلو النواصب، وعرفوا لأهل البيت حقهم، لم يعبدوهم كما تفعل الرافضة، ولم يؤذوهم ويعادوهم كما تفعل الخوارج، بل أحبوهم ووالوهم، وهكذا لا يزال العلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين كما قال الإمام رحمه الله. وانتحال المبطلين، انتحال نسبة الشيء نسبة الشيء إلى القرآن، أن ينسب إلى القرآن ما ليس منه. فهؤلاء المبطلون ينسبون إلى القرآن ما ليس منه، يقولون أن القرآن دل على كذا، نسبوا إلى القرآن أن الله تعالى يعذب أحدا بغير جرم، واستدلوا بقوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها. فجاء أهل العلم وبينوا ونفوا هذه النسبة الباطلة للقرآن، وقالوا إن القرآن دل على، لم يدل على هذا، وإنما المعنى أن جلودهم تجدد، ليس المراد أنه يعذب أشخاص آخرين. وكذلك نفى العلماء عن كتاب الله تأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين الذين أولوا القرآن على غير تأويله. والتأويل له ثلاث معاني مشهورة، معنيان صحيحان ومعنى محدث. فالمعنى الصحيح، معنيان الصحيح، يطلق التأويل على الحقيقة التي يقول إليها الكلام، كقوله سبحانه لما في قصة يوسف لما ذكر له الرؤيا في أول السورة، وأنه أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم لما سجدوا قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم لما سجدوا له في آخر الأمر، في آخر السورة، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، تحققت تحقيقها. لما سجد له إخوته وأبواه قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه الحقيقة التي أولها التأويل. وكذلك حقائق ما أخبر الله به في الجنة في يوم القيامة تأويلها وقوعها. وكذلك الأوامر والنواهي تحقيقها تأويلها فعلها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن، يتأول القرآن، هذا التأويل، يعني يعمل به. ويأتي التأويل بمعنى التفسير، تأويل كلام تفسيره، تفسير تأويل معنى تفسيره، ومنه قول الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسير قول الله. ويطلق التأويل على صرف الكلام أو اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به، هذا أحدثه المتأخرون، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل يقترن به، هذا باطل. مثل صرفهم معنى استوى للسولة، يقول استوى ظاهر أنه استوى الحقيقي، استقرار، استوى معناها استقر وعلى وارتفع وصعد، هذا المعنى اللغوي. لكن كيفية الاستواء الله أعلم، المعنى اللغوي معروف كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم وهو الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. أما المعنى، أما الحقيقة، هذه لا يعلمها إلا الله. تأويل أهل الكلام الباطل قالوا نؤول استوى بمعنى استوى. فإذا قيل لهم لماذا تؤولون؟ اسأل الاستواء مع المراد والمستوى الحقيقي، قالوا لا، هذا صحيح، هذا اللفظ الظاهر أنه الاستواء الحقيقي، هذا معنى الظاهر وهو متبادل، لكن نصرفه إلى معنى مرجوح، نصرف هذا المعنى الاستواء إلى معنى آخر وهو الاستيلاء. فإذا قيل لهم ما لماذا؟ قالوا عندنا دليل وهو العقل، يمنع أن يكون الله استوى على العرش، لئلا يلزم عليه أن يكون الله مشابه للمخلوق. إذا قلنا إن الخالق استوى والمخلوق استوى شابه الخالق المخلوق، فلهذا عندنا دليل نصرف الاستواء عن المعنى الظاهر المتبادل إلى معنى آخر مرجوح، والدليل العقل الذي يدل على أن الله لا يمكن أن يكون مستوى سوى الحقيقي. هذا باطل، هذا من تأويل الجاهلي الذي ينفيه أهل العلم. هذا معنى قول المؤلف، مثال لقول المؤلف وتأويل الجاهلي، تأويل الجاهلي، تأويل الجاهلين والمبطلين الباطل ينفيه أهل العلم عن كتاب الله عز وجل. كذلك أيضا قول النزول أولوه قالوا ليس نزولا حقيقيا. صحيح المعنى المتبادر ينزل ربنا كل ليلة إلى سبع الدنيا أنه نزول حقيقي. قالوا لا نصرفه إلى معنى بعيد نقول جاء أمره. فإذا قيل لهم لماذا؟ قالوا عندنا دليل العقل يمنع أن نحمل المجيء على النزول على معناه الحقيقي لأن الله لا يجوز عليه الانتقال ولا والنزول من صفات المخلوقين. نقول هذا باطل. الآن نقول ينزل ولا نكيف النزول. وهكذا جميع الصفات التي أولها أهل الجهل والمبطلون وأهل الكلام نفاها أهل العلم عن كتاب الله عز وجل. هذا مع قول المؤلف رحمه الله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم وصفهم الإمام رحمه الله بقوله الذين عقدوا ألوية البدعة. عقدوا ألوية البدعة هذا فيه بيان لشدة تمسك أهل البدع ببدعهم بشدة تمسكهم كأنه جيش يعقد له لواء. فقائد الجيش إذا عقد اللواء خلاص تم توجيه الجيش. إذا عقد اللواء وجه الجيش أنا ثبت. أما قبل أن يعقد اللواء قد يوجه الجيش وقد لا يوجه. فإذا عقد اللواء توجه الجيش. فهؤلاء عقدوا ألوية البدعة يعني صمموا ولزموا البدعة كما أن قائد الجيش يصمم حينما يعقد اللواء للجيش يصمم على إنفاذه. فهؤلاء عقدوا ألوية البدعة يعني لزموها وتمسكوا بها وصمموا عليها وأطلقوا عقال الفتنة. أطلقوا عقال الفتنة يعني أن هؤلاء المبتدعة حينما أولوا كتاب الله وحرفوه وأولوه ونسبوا إليه ما ليس منه هذا فتنة. فتنوا الناس عن دينهم وصرفوهم عن الحق. فكأنهم فتحوا باب الفتنة على مصراعيها. أطلقوا عقال الفتنة. الفتنة كانت ممسكة ثم أطلقها هؤلاء كما أن البعير إذا أطلقت عقاله ذهب. البعير معروف عند العرب أن البعير إذا أنيخ يكون هناك عقال تربط به يده حتى لا يقوم. وإذا ربطت اليدين أو تقته ما يتحرك. فإذا أطلقت العقال قام وذهب. إذا أطلقت العقال العقال هو الخيط أو الحبل الذي يربط به يد البعير. إذا ربطت يد البعير خلاص عقلته. يقال عقل البعير يعني أمسك بإيش؟ بهذا الحبل الذي يربط به يده حتى لا يذهب. فإذا أطلقت العقال قام ومشى. فكذلك هؤلاء كانت الفتنة معقلة ممسكة. فجاء أهل البدع فأطلقوها فانتشرت. أسأل الله السلامة والعافية. هذا بيان من الإمام رحمه الله كيفية نشر هؤلاء الفتنة والبدع. أطلقوا عقال الفتنة فانتشرت بين الناس وذلك بتحريفهم الذي فيه غلو ونسبتهم إلى القرآن ما ليس منه وتأويلهم الباطل. لهذا نشروا الفتنة بين الناس. ولهذا قال المؤلف الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب. الاختلاف هنا عندنا يقول المؤلف فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب. مختلفون في الكتاب الاختلاف في الكتاب اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. فاختلاف في تنزيله بعض الناس قال إن القرآن لم يتكلم الله به، ما تكلم الله به، وليس وصفا من أوصافه. وإنما هذه الألفاظ والمعاني خلقها في غيره فصار بها متكلما، كما يقول ذلك المعتزلة والجهمية، يقولون إن الله تعالى ما تكلم بالقرآن ولا قام به وليس وصف من أوصافه، لكنه نسب إليه على سبيل المجاز. فهذا فيقولون إن القرآن مخلوق، هذه الألفاظ والمعاني خلقها في غيره فصار بها متكلما. وإن كان واقع بقدرته ومشيئته إلا أنه لم يتكلم به. وقال آخرون إن الله تكلم، إن هذا القرآن وصف من صفاته لكنه ليس واقعا بمشيئته وقدرته. السالمية قالوا إن القرآن وصف قائم بالله ألفاظه ومعانيه لكنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته. والكلابية والأشاعرة قالوا إنه وصف قائم بالله إلا أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ومع قولهم إنه وصف بالله قالوا ليس حرفا ولا صوتا، وإنما هو معنى قائم بنفسه كما يقوم العلم به. فهذا اختلاف في تنزيله، وكذلك الاختلاف في تأويله، اختلفوا في تأويله، كل يقول يؤول القرآن على تأويله الذي هو أي يعتقده، ويرد المعنى الذي يقوله غيره. فيقول مثلا يقول كل منهم يجعل رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه، ويجعل رأي غيره هو المتشابه الذي يجب نفيه أو تأويله. فالجهمية يقولون قولنا هو الحق، وقول في نفي الأسماء والصفات، وقول المعتزلة هو الباطل، والأشاعرة يقول قولنا هو الحق وقول المعتزلة هو الباطل. فكل منهم يتأول القرآن على غير تأويله ويقول إن قوله ومذهبه هو الحق، وقول غيره هو الذي يجب تأويله أو تأويله. هذا اختلاف في الكتاب، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، خالفوا الكتاب كل يدعي أن قوله هو الصواب وهو الحق، ويتأول القرآن على غير تأويله، ويضرب كتاب الله بعضه ببعض، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على بعض أصحابه وهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعلموا فكلوه إلى عالم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا اختلاف في الكتاب، كل واحد ينزع بآية، واحد يقول أن قوله هذا هو الحق فيستدل في القرآن على قوله، والآخر يستدل في القرآن على قوله، ويضرب كتاب الله بعضه ببعض. فهذا مخالفة للكتاب، الله تعالى أمر بالاعتصام بها، قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاختلاف والتفرق هذا مخالفة للكتاب الذي أمر الله بالاعتصام به ولزومه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمعتزلة يقول قولنا هو الحق وقول الجهمية هو الباطل، الخوارج كذلك يقول قولنا هو الحق. نحن الأدلة عندنا تدل على أن العاصي مخلد في النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقولون هذا هو الحق, وقول أهل السنة هو الباطل الذي يجب تأويله. والمعتزلة يقول قولنا هو الحق, يدل قولنا النصوص تدل على أن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. والمرجئة يقول قولنا هو الحق, النصوص تدل على أن المؤمن لا يضره أي شيء مع إيمانه. وهكذا فكل يدعي وصل لليلة وليلة لا تقر له بذلك. كل من هؤلاء المبتدئة يدعي أن قوله هو الحق, وأن قوله وصل, وأن قول خصمه هو الباطل الذي يجب تأويله وتخليله. هذا مخالف هذا الكتاب, وهم مجمعون على مفارقة الكتاب. مجمعون على مفارقة الكتاب حيث لم يعملوا بالقرآن, وقالوا إن دلالة القرآن لفظية لا تفيد اليقين. يقولون إن دلالة القرآن لفظية ظنية لا تفيد اليقين, فيمضنونه. فالمتواتر القرآن والحديث المتواتر هذا قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. فمثلا الرحمن على في السواء يقول هذه قطعية ثابت, ما في إشكال, قرآن وكذلك السنة متواترة. لكن كونه يدل على الاستواء الحقيقي هذا مظن ظني, لأنه قد يراد به الاستيلاء, فالدلالة ظنية. وأما حديث الأحاد قالوا هذه ظنية الثبوت وظنية الدلالة, لا يحتج بها لا من جهة السند ولا من جهة المتن. فثبوتها ظني ودلالتها ظني. والقرآن ما ليس لهم حيلة فيه في أن يقولوا ليس بثابت, يقول صحيح قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة. فسدوا على القلوب معرفة الله من كتاب الله عز وجل, معرفة الله بأسمائه وصفاته من كتاب الله عز وجل. وقالوا إن ثم أيضا القرآن والسنة أدلة لفظية, أدلة نقطية, والأدلة اللفظية والنقطية لا تفيد اليقين, ما تفيد إلا الظن. ما الذي يفيد اليقين؟ قالوا الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية, يسمونها قواطع, قواطع العقلية, براهين يقينية, وهي المقدمات التي يرتبها أهل المنطق و يستخرجون النتائج منها. مثل قولهم الله ليس بجسم, وكل ما ليس بجسم لا يرى فالنتيجة الله لا يرى. هذا مثلا يركبون الدليل من مقدمتين ونتيجة, الله ليس بجسم وكل ما ليس بجسم لا يرى فالنتيجة الله لا يرى. يقول هذا دليل قطعي يقيني, برهان يقيني. أما القرآن والسنة فهي أدلة لفظية, والأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. إذن أبطلوا الاحتجاج بالقرآن والسنة. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله مجمعون على مفارقة الكتاب. فهم مختلفون في الكتاب, مختلفون في الكتاب, مخالفون للكتاب, مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. يقولون على الله بلا علم في أسماءه وصفاته وشرعه, يقولون بغير علم. يقولون على الله, يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. القول على الله بلا علم من أعظم الجرائم وأعظم الكبائر, حتى إن الله سبحانه وتعالى جعله فوق الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعله في مرتبة فوق الشرك، لأنه يشمل الشرك ويشمل غيره. كل مشرك قد قال على الله بلا علم، المشرك قال على الله بلا علم بلسان المقال وبلسان الحال. من عبد مع الله غيره أو أشرك بالله أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد قال على الله بلا علم. من قول على الله بلا علم يشمل الشرك ويشمل الضلال والبدع، كل قول على الله بلا علم. وقد جعل الله تعالى القول إلى علم إرادة الشيطان في قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، إنما يريد الشيطان يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعله من أمر الشيطان. فقول على الله بلا علم هذا من أعظم الجرائم والكبائر. ومن ذلك أن يقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته، يقول إن الله لم، إن هذه الأسماء والصفات قول بعض المبتدعة هذه الأسماء ليست أسماء الله وإنما هي أسماء للمخلوقات، هذا قول على الله بلا علم. أقول بأن معنى استوى استولى قول على الله بلا علم. القول إن الله أباح كذا أو حرم كذا في الشرع بغير دليل قول على الله بلا علم. ويشمل القول على الله بلا علم في أسمائه وفي صفاته وفي شرعه، ويشمل الشرك والبدع والمعاصي. فالمشرك قائم على الله بلا علم. ولهذا قال المصنف رحمه الله، قال المؤلف الإمام أحمد يقولون على الله بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ودينه. فالذي يفتي بغير علم قال على الله بلا علم، إن الله أباح كذا أو حرم كذا على غير بصيرة فقد فهو قائم على الله بلا علم. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فإذا القول على الله بلا علم مرتبة فوق مرتبة الشرك، لأنه يشمل الشرك وما دونه، ويشمل القول على الله بلا علم في أسماء الله أو في صفاته أو في أفعاله أو في شرعه ودينه. يقولون على الله بلا علم، وفي الله يقولون في الله بغير علم. في الله يعني في، يقولون إن الله ليس على العرش، هذا قول في الله بغير علم. المسلم أن يقول إن الله لا يستوي على العرش، والحلية يقول إن الله حال في كل مكان، والمعتزلة الذين ينفون أسمائه وصفاته قالوا على الله بغير علم، قالوا في الله بغير علم. كما أن القول على الله بلا غير يشمل ما يقوله القدرية وما يقوله الجبرية وما يقوله الخوارج والمعتزلة من القرآن دل على كذا، هذا قول على الله بغير علم. وفي كتاب الله أيضا يقولون في كتاب الله بغير علم. كما سبق يقولون إن كتاب الله دل على أن الله لا يتصف بالصفات لأنها أسماء لمخلوقاته. يقولون إن كتاب الله دل على أن العاصي مخلد في النار كما يقول الخوارج. يقولون إن كتاب الله دل على أن المؤمن يخرج من الإيمان بالمعصية، وهكذا. كذلك يشمل كل من قال في كتاب الله ونسب إلى كتاب الله ما ليس منه، كما سيتبين من ذكر المؤلف رحمه الله الأمثلة الكثيرة. يقول إن كتاب الله دل على أنه لم يتصف، على أنه لم يتصف بالصفات، دل على أن العاصي يخلد في النار دل على أن العاصي يكفر. هذا قول الله بلا غير بلا علم. وهذا معنى قول المؤلف يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس، يتكلمون بالمتشابه من الكلام كما ذكر المؤلف، يعني يأتون بالآيات المتشابهة ويتأولونها على خير تأويلها، يخدعون بذلك الجهال بما يشبهون عليه. فنعوذ بالله من فتن المضلين. وسيسرد المؤلف رحمه الله أمثلة، سيذكر 22 مثال في بيان ما ضلت فيه الزنادقة المتشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، وهو قول على الله بلا غير بلا علم، وقول في كتاب الله بغير علم. كل هذه الأمثلة أمثلة لقول الإمام رحمه الله يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. فنعوذ بالله من فتن المضلين. نعم نقرأ عنه.